بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. حياكم الله دكتورة الأستاذة الفاضلة أم إسلام الأستاذة إسراء صلاح داود. اليوم صراحة يعني لقاءنا أو ورشتنا أو حوارنا مع يعني نماذج أو نموذج مضيء لأم طفل أو شاب كفيف أصيب بإعاقة بعد عمر يعني تقريبا 10 سنوات، وفضل الله تعالى أصبح الآن يعني يستعد للدخول إلى الثانوية العامة التوجيهي، وهذا بتوفيق الله ثم يعني أكيد بجهود الأسرة ككل والأم تحديدا. لقاءنا اليوم يعني لقاء تجربة إنسانية ونموذج مضيء من نماذج ذوي الإعاقة. لقاءنا مع الأستاذة إسراء صلاح داود. الأستاذة إسراء صلاح داود يعني أخصائية تربية خاصة ورئيسة جمعية أمهات النور، وقبل ذلك وبعده أم لإسلام طفل كفيف أصيب وهو طفل عمره 10 سنوات والآن بيستعد للثانوية العامة. أستاذة إسراء مرحبا بك.
حياك الله وشكرا على هاي الاستضافة.
اهلا وسهلا استاذ اسراء، وحياك الله، برضو نشرف بك، وان شاء الله تعالى هدفنا في هذا اللقاء انك تروي تجربتك للحضور وللمستمعين لاحقا، وايضا راح يصير حوار انه ما هي المشاكل اللي واجهتكم وكيفيه التغلب عليها، وما هو وضع الان اسلام، وما هي النصائح العمليه التي مررت بها والتي يمكن ان تقدميها لاخواننا واخواتنا الذين لديهم يعني اطفال من ذوي الاعاقه. مرحبا بك مرة ثانية. الآن أستاذ إسراء صلاح داود المايك معك، نعطيك ربع ساعة ثلث ساعة تقدمي تجربة يعني تجربتك، ومن ثم نفتح باب الحوار مع الحضور. مرحبا بك وأهلا وسهلا.
أهلا فيك أستاذ. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن إني أحكي عن قصتي بحكم إنها إنسانة تحولت حياتها من أخصائية إلى أم. بالبداية درست تخصص التربية الخاصة وكنت من محبي هذا المجال، حتى لما درست في البداية درست بكلية المجتمع الإسلامي وجسرت، وكنت وقتها من كثر حبي للتخصص جبتها وقتها الثانية على المملكة وجسرت ورجعت لكليتي كمعلم مساعد. ما كنت متخيلة في يوم من الأيام إنه الإنسان اللي عم بتحاول تزرع حب هذا التخصص في الطالبات، كيف طريقة التعامل بشكل إنساني مع هاي الحالات، وكيف إنه نحاول نتقي الله فيهم بشكل عام. هذا كنت أحاول إني أزرعه في طالباتي اللي كنت أدرسهم. مرت الأيام سبحان الله، قبل 2016 أنا أم لأربع أطفال، إسلام أكبرهم، عندي طفلين ولدين وبنتين. في وقتها كان عندي بس إسلام وراما أخته الأصغر منه بسنتين، وعندي كنت والدة طفل جديد بيبي، يعني هذا كان تحدي كمان كان كثير كبير. هذا الحكي بسنة 2016 بدأ التحدي بتدهور صحي خلال 10 أيام بالضبط. كان وقتها إسلام عمره 10 سنين ونص تقريباً، بنهاية الصف الرابع. درس إسلام الصفوف الأولى دراسة مبصرين بمدارس عادية، وتحت كلمة عادية شوي في شوي تحفظ. كان طفل ضحوك، أول حفيد بالعيلة، الكل بحبه، نشيط. بدأت ألاحظ عليه إنه الطفل عم بيتغير، مزاجه بيتغير، عم بيحاول دائماً بيكون نايم، كأنه بيعاني من حالة انسحاب اجتماعي. الموضوع أولها أخذ مني شوية قلق، لكن لما صار الموضوع متكرر توجهت للمدرسة وسألتهم. هل أنا أول إشي خطر في بالي إنه ممكن ابني بيتعرض لنوع من أنواع التنمر، ممكن إنه حدا مضايقه بالمدرسة، فتوجهت للمدرسة قلت لهم أنا ملاحظة على ابني تغيير يعني عام بشكل عام. المدرسة قالوا لي فعلا إحنا كمان ملاحظين هذا الحكي على ابنك، بس ما في عندنا أي مشاكل، ابنك مسالم وما عندنا مشاكل في المدرسة. نصحوني إنه خلينا نشوف يمكن عنده نقص فيتامينات كذا. ففعلا توجهت لبدت يعني لفت الدكاترة. أول طبيب شافه قال لي أكيد عنده نقص فيتامين بي 12، خليه ياخد إبر بي 12. بدينا معه بكورس البي 12، مع كل إبرة الأصل وضعه ونشاطه يتحسن، هو مع كل إبرة الوضع عم بصير أسوأ. كنا بحالة انسحاب اجتماعي، صار في عندي خمول ونوم وكسل، صار يزيد في عندي صداع، صار يزيد عندي شرود بالذهن. ما ارتحت للموضوع، توجهت للدكتور الثاني. الدكتور الثاني بيقول لي انت والده لك بيبي شهرين، اكيد هاي غيره وابنك فيش فيه شيء وشدي عليه ومن هالحكي. الله يسامحه. حاولت اني اضغط عليه، عم بلاحظ انه الطفل مش بايده اللي عم بيصير معه هذا التدهور الشديد. وصلت لمرحله انه صار في عندي خلل في العمليات الحيويه، يعني مثلا هو عمره 10 سنين عم بتبول لا ارادي بالنهار، مشيته صارت مختلفة. رحت عند دكتور ثالث مش عارف شو ما شو من ايش بيعاني، مع انه شغلة جدا بسيطة وبديهية عند دكتور، لكن للأسف في عندنا خلل عند بعض الدكاترة بالبلد. لما بالأخير هذا الحكي برمضان، بأول 10 أيام برمضان سنة 2016، كان بيوم يعني كنا عم نفطر، وبتذكر الموقف زي اليوم، انه اجاني بعد ما افطر اجلكم والله مثل السكران حرفيا، كان يترنح، لا قادر يتحكم بالتوازن، لا قادر يتحكم بالنطق، حرفيا مثل السكرة. تاني يوم طلعت فيه كنت بسمع عن دكتور أخصائي أطفال شاطر، وسمعت عنه أنه في أكثر من حالة كانت صعبة وقدر أنه يكتشفها، توجهت لإله. من دخلتي على الدكتور وردة فعل وجه الدكتور عرفت أنه في مشكلة كبيرة. فورا طلب الدكتور، عمل له يعني فحص كلينيكي عصبي، وطلب فورا، قال لي فورا بأسرع وقت ممكن صورة رنين، عنده مشكلة بالأعصاب وأكيد في خلل بالأعصاب. هلأ بحكم معلوماتي البسيطة، خلل بالأعصاب، شو اللي بدي يضغط على العصب؟ أول إشي خطر في بالي هو ورم، أكيد نوع من أنواع الأورام. المهم توجهنا عملنا له صورة الرنين، والأصل طفل يعني بهذا العمر بده يعمل صورة رنين، لازم إنه ينيموه حتى إنه يضل مسيطر على حاله، لكن إنه بده الوقت جدا، يعني الوضع خطير فلازم نستعجل. قال لي حاول إنك تكوني معه بصورة الرنين، هدي هو جوا الجهاز وانت خليكي معه، وحاول انك تسيطر عليه انه ما يتحرك. تخيل الوضع النفسي الصعب. عملوا له الصورة بصعوبة بالغة، وكنت دائما بتذكر والله بين كل صوت، كل نبضة بتعرف زي انه بطلع زي اصوات النبضات، بين كل صوت نبضة والتانية نحكي قالوا يلا ما في بالك، احكي ذكر الان، احكي سبحان الله، احكي الحمد لله. خلصت اول نص ساعة اول فحص، رجع طلبه عطوه صبغة حتى يتأكدوا، وعادوا الفحص مرة تانية. لكن للأسف لما طلعت من الفحص يعني هيك باستعجالي بعجالة طلعوني، وكانوا عارفين وقتها، وزوجي كان عارف إنه هو في عنده ورم بدماغ، لكنهم للأسف يعني حاول إنهم غطوا عليه، وأنا كنت حاسة وشبه متأكدة من الموضوع. رجعوا طلبوا مرة صورة تانية، صورة طبقية حتى يتأكدوا أكثر. هون أنا تأكدت، يعني توجهت للدكتور قلت له يعني احكي لي، أنا حاسة إنه ابني في مشكلة، هل عنده ورم؟ قال لي نعم. هون تبين انه حجم الورم كان حجم جدا كبير، قطره 9 سم بحجم حبة البرتقالة. تخيلوا طفل عمره 10 سنين في براسه حجم بهذا الحجم. طبعا انا ما حسيت بهول الصدمة الا لما رجعت على البيت وشفت اهلي كلهم منهارين، يعني من شدة الصدمة ما حسيت بشيء غير لما شفته منهارين انهارت معهم، صرت ابكي معهم. ثاني يوم فورا توجهت انا واستعنت بابن خالتي، عنده صديق بمركز حسين السرطان، واخذت الاوراق وتوجهت لانهم حتى اعرف شو بدي اتصرف، استشيرهم استشاره. مجرد ما دخل الممرض عند الدكاتره يستشيرهم ورجع، قال لي فورا تعالي، انت وين الحاله؟ قلت له في البيت انا بس جاي استشير. قال لي تعالي. مجرد ما راح ورجع كانوا مستدعين فريق جراحه الاعصاب، هم 7، لانه الحاله جدا خطيره. فهون شرحوا لي الفكره، المشكلة إنه مش بس حجمه كبير، المشكلة إنه في عندي ضغط على السائل المخي وعامل توسع بحجيرات الدماغ، والسائل كتير كبير زي حالات الاستسقاء الدماغي، ضغط ضغطي كتير كبير، هو اللي عامل هاي كل الأعراض. فهلأ الإجراء الأول لازم عملية تركيب صمام الشنط حتى يخففوا السائل المخي في الدماغ. فقال لي فورا الطفل، أول سؤال سألني يا دكتور، هل ابنك يعني منيح إنه عايش؟ كيف عايش؟ هل ابنك بيحكي؟ قلت له نعم بيحكي. هل ابنك بيشوف؟ قلت له بيشوف، كان وقتها فعلا لسه بيشوف. كيف بتجاوب معاكي، واعي؟ قلت له نعم. قال لي فورا بتجيبوه، وقتها طلبوا مركز الحسين وقالوا حنعمل اعفاء منه قبل ما انتم تعملوا اعفاء وجيبوا لنا الولد. فعلا ثاني يوم، انتم متخيلين الصدمه، يوم السبت 11/6/2016 عرفنا المرض، الاحد دخلنا مركز الحسين السرطان، الاثنين كانت اول عمليه تركيب الصمه. الحمد لله. المهم دخل العملية وإسلام كان يشوف أموره تمام حتى يحكي مع الدكاترة، لكن كان في عنده الأعراض ما زالت عم بتزيد، خصوصا المشي كان أكثر أعراض واضح عليه. دخل أول عملية، طبعاً كان المخطط إنه هاي العملية الأولى حتى نخفف الضغط السائل، وفي عملية كبرى اللي هي عملية الخزعة، ويعني اكتشفوا إيش في الدماغ شو بيقدروا يستأصلوا. الانطباع الأول عندهم بما إنه حجمه كبير الورم إنه بإذن الله هو ورم حميد، لكن يسمى خبيث بموقعه، لأنه أنتم عارفين تشريح الدماغ عبارة عن هو المخ نفسه تحت شبكة أعصاب تحت غدد، مكان الورم في بتصلب العصب البصري بنص الدماغ حرفيا، فموقعه جدا خطر، وبيخافوا انه يكون في عندي اثر على اي يعني اي يعني عمليات اخرى بالدماغ. فالحمد لله طلع اسلام من العمليه الاولى، كانت عمليه بسيطه عباره عن ساعه وتنظير مجرد يعني مش كثير قطبها، طلع من العمليه يهلوس. احكي لي ماما في على الحيطان دم، ماما في وراك رجال، ماما في كذا. انا ما كان داير في بالي اي شيء غير انه الولد فقد عقله، يطلع علي ويضحك يقول لي في سحالي فيك، يعني هلاوس مرعبة. بلحظتها كنت ادور على الدكاترة، الدكاترة كانوا يتهربوا مني، لا حتى اذان يعني اذان قبل اذان المغرب بشوي شفت واحد من الدكاترة اللي هم جراحين الدماغ بالكاونتر برا، طلعت اركض انه فهموني شو عم بيصير مع ابني، المرضين كانوا يقولوا لي ممكن من الخداج، ممكن من كذا، عفوا من ال شو بيسموه، من البنج، من البنج ممكن يكون اثره زي هيك. انا ما كنت مقتنعه. لما سالت الدكتور من جراحين الدماغ الموجودين بقول له ايش اللي عم بيصير مع ابني، بيقول لي ايش ماله، قلت له عم بيهلوس وهيك، قال لي انت هو انت ما عرفتي، قلت له ايش فيه، قال لي ابنك نعمه. بهاي البساطه التامه، ولك انت تتخيل انه هاي الصدمه على ام ابنها ما كان بيعاني من اي مشكله، مجرد تدهور يعني خلال ايام بلحظتها، ما بعرف شو
ترى من كيف بلغك؟
قال لي انت ما عرفتي ابنك ينعم، بس
هذا الطبيب،
طبيب
طبيب أطفال،
بيكمل برود اعصاب،
طبيب أطفال
طبيب طبيب
وجراح
جراح دماغ من
دماغ في
الجراحين.
مركز الحسين،
نعم
يعني بروفيسور تقريبا، أو يعني عنده خبرة واسعة. تفضلي
نعم
كملي.
نعم وهذه هاي من الاشياء اللي انا بسعى لها، وهي كيف طريقه انك تخبر اي اهل شو مكان الخبر، ان كان اذا كان طفلهم بيعاني من اعاقه او اي مرض، انه يكون في عندك اسلوب لحتى توصل المعلومه. للاسف هذا الاسلوب المتبع عند بعض الاطباء، اللي ممكن انا ما بدي يعني احط لهم عذر، لكن من كثر ما بيشوفوا حالات بتحس قلوبهم ماتت، لكن احنا كاهالي هول الصدمه بيكون علينا كثير كبير. الاصعب لما انا سالته قلت له طيب ليش ابني هيك بيهلوس؟ شو عم بيصير؟ قال لي ابنك مش مستوعب فقدان البصر، عقله مش مستوعبه. حكيت له طب بالعملية الكبرى القادمة هل ممكن ابني يرجع يشوف؟ قال لي أصلاً مش من أهداف عملية ابنك إنه يشوف، هدفهم كان إنقاذ حياة فقط لا غير. وإلك إنك تتخيل إنه الصدمة بلحظتها، أنا بكره أتذكر هاي هذيك الأيام، لكن وقتيها يعني دخلت بمرحلة انهيار صعبة وحملونا على الطوارئ، لكن ما سمحت لحالي انهار الا هذا اليوم، يوم واحد فقط. تاني يوم كنت واقفه على رجلي وحاطه في بالي انه ابني ما إله غيري، ابني بحفره بشده ما راح ينشل منها الا انا، ما إله غيري، وهو حيستمد قوته مني انا. فهذا الشيء دفعني اني اكون انا قويه، او امثل او ببعض الاوقات اني اكون قويه، واسعى اني احاول اامن له الجو المناسب، لانه تخيل طفل لو واحد يحط حاله بتجربه طفل عاش هذا الاشي، يعني ممكن الواحد عقله صعب انه يستوعبه. فبدأت انه شو احكي، انه انا ما بديش حدا بالمستشفى يعني يجي يقعد يبكي يحسسه بانه الحياه انتهت، هذا اي حدا بيبكي كنت امنعه يفوت على المستشفى. كان يتساءل اكيد ويقول لي ماما ليش انا تشيك عيوني انا مش شايف قدامي. بالمرحله الاولى كنت اخبره انه بس من اثر العمليه انت ان شاء الله راح تطيب، ما كنت قادره اني اواجهه بالخبر. الحمد لله استرنا رب العالمين، مر اول اسبوع بصعوبه، الاسبوع الثاني يعني بالضبط اسبوع دخل العمليه الكبرى، كان القصد من العمليه اخذ خزعه واستئصال ما يمكن استئصاله. طبعا كانت عمليه كبرى واخذ 6 ساعات واخذ وحدات دم كثيره، يعني كان فتحوا الدماغ يعني حرفيا من الدان للدان. ولله الحمد اللي اكتشفوه عند فتح الدماغ، وهذا دائما لازم نعرفه، انه صوره الرنين مهما كانت قويه بضل الواقع مختلف، في اختلاف بيكون اوضح. فالحمد لله اكتشفوا انه الورم طالع من العصب البصري العين اليسار العفو اليسار نعم، وضغط على اليمين، فهم قدروا يخففوا فقط 2 سنتي من الورم اللي ضغط على العين اليمين. فصار في عندي بعد العملية أمل بسيط إنه ابني رجع يشوف الضوء من عدمه، وهاي كانت بالنسبة إلي بارقة أمل، يعني إنه ولله الحمد ابني على الأقل مش عايش بعتمة. أنا كنت ماخذة فكرة إنه ابني عايش بعتمة، وهي الفكرة مش إنه عتمة، إسلام ما كان أصلا فكرة الإبصار كلها ما كانتش موجودة. والله الحمد إنه صار يشوف الضوء من عدمه، فكانت هاي بالنسبة لي أمل كتير كبير. واللي قدروا يستأصلوا فقط من 9 سنتي 2 سنتي فقط، ما قدروا يخافوا يقربوا يخربوا أي إشي تاني. هلأ بعد العملية الثانية كان همي، طبعا كان في راحة، فترة راحة أسبوع أو 10 أيام، وقالوا بعديها بدنا نبدأ نشرح لكم عن البروتوكول العملي العام، طبيعة العلاج كيف راح يكون العلاج، ف عن طريق الكيماوي وهي القصص. خلال هاي العشر أيام كان همي الوحيد إنه كيف إسلام يرجع على الأقل يعتمد على نفسه بالمهارات الاستقلالية فقط، كيف يرجع يأكل لحاله يشرب لحاله، أجلكم الله يفوت الحمام يستحم، لأنه كان معتمد على نفسه. ففعلا خلال 10 أيام بدأت في البيت قبل ما نبدأ في الكيماوي وكل إشي، بدأت أنا أعلمه كيف يتحرك كيف يمشي. بعرف أنا إنه كان في عندي معرفة قبلية من خلال مادة الإعاقة البصرية كنا ندرسها، كيف عملية المشي، كيف إنه يحمي نفسه، كيف يبدأ بنقطة مرجعية، يبدأ يتعرف على البيت من خلال اللمس وهي الطريقة، وكيف يفعل باقي الحواس بس بمهارات الاستقلالية فقط لا غير. وفعلا بعد 10 أيام إسلام كان مستقل، وهاي النعمة اللي أنا بحكيها دائما رب العالمين حفظ لي عقله، يعني ذكاء ولله الحمد وعنده قدرة على أو سرعة بالتعلم، هاي نعمة من رب العالمين وحفظ لي إياها ولله الحمد. هاي إحنا يعني بالنسبة لي أكبر النعم. بعد وقتها بتذكر كمان لما راح إسلام بعديها يفك القطب اللي بالدماغ براسه، نفس الدكتور، نفس الدكتور اللي خبرني الخبر بنفس الآلية كان عنده فك القطب. فبحكي له وقتها إنه هو سألني وقال لي أنت شفتي الدكتورة المسؤولة عن دكتورة الأورام؟ قلت له نعم. شو حكت لكم؟ قلت له حي وقتها حنبدأ في موضوع كيماوي، وبدو مع إسلام كيماوي بنسميه درجة أولى مش الدرجات القوية. الهدف كان هو فقط السيطرة على الورم إنه ما يرجع يكبر، خصوصا إنه إسلام بمرحلة بلوغ، بدينا بمرحلة بلوغ والجسم كله عم بيفور، فكان في خوف إنه يرجع يفور الورم مرة تانية مع فورة الجسم، وبالتالي يصير في عنا ضرر أضرار تانية. فشو حكى لي؟ بقول لي إسلام أنا عندي خبرة، مش عارفة وين كان في المدينة الطبية، وورم إسلام نوعه نادر جدا. قلت له نعم. قال لي بس أنا بحكي لك إسلام إنه يتسيطر عليه الورم انسي، هيك حكى لي. وابنك هيك حكى لي، ابنك بالحرف الواحد، ابنك هيك، يعني تحطيش أمل
معي. هذا نفس
نفس الطبيب الدكتور. اللي الآن بس يشوفني بهرب مني بتهرب مني، فما بعرف
هل الآن سنناقش لما تخلصي حضرتك، تفضلي
استاذ. فقال لي بالحرف الواحد ابنك كذا. شو كان ردي؟ قلت له انت يعني بتفهم اكثر من ربنا. كان وقتها اسلام ما بيمشي، بتذكر وقتها مشوا في مشكله في توازنه، كان على كرسي متحرك، جريته وطرقت الباب وطلعت. هون توجهنا لدكتورة الاورام الاطفال اللي هي مسؤوله عن البروتوكول العلاجي بشكل عام، وقعدت مع اسلام وخبرته، قالت له اسلام انت مش راح تشوف اكثر من هيك، يعني احنا وصلنا مرحله انه يشوف الضوء من عدمه، انت تشوف اكثر من هيك مستحيل. ولك انك تتخيل هاي الصدمه على طفل عمره 10 سنين ونص، كان يشوف يمارس حياته بشكل طبيعي. بلحظتها ما حكى شيء. لما طلعنا من غرفه الدكتوره كان وقتها مطلوب منه فحص دم واشياء زي هيك في المختبر، بس كنا بغرفه لحالنا. هون انفجر اسلام من العياط وصار يقول لي ماما يعني انا كيف بدي اعيش، كيف بدي اتعلم، كيف بدي اتزوج، انا هذا السؤال صدمني، كيف بدي اتزوج، كيف بدي اتعلم، يعني معقول ما اشوفكم، مش معقول ما ارجع اشوف اخوي الصغير لما يكبر. التساؤلات هاي كلها ما كان مني غير والله يقينا بالله اني قلت له اسلام اقسم لك بالله انك رح ترجع تشوف، ما بعرف من وين اجاني هذا اليقين. وحكيت له انا عيونك ماما، شو ما بدك انا جاهزه، اعتبرني عيونك وكل إيش بخطر في بالك رح نقدر نعمله. أنا معك زواج إن شاء الله، الله بكرمك بتتزوج، ندرس كل شيء. حاولت إني أطمنه إني أنا معك مش راح أتركك. الأسئلة هاي يعني حسستني أكثر. أنا عارفة ابني إنه بده يمارس، بده يكمل حياته، هو منطلق حب يعيش الحياة، وهذا الشيء كان هدفي وقتها، إنه فعلا هذا الولد ما يحس إنه الحياة وقفت. وفعلا بدينا وقتها جلسات الكيماوي، كتبوا له 15 جلسة على مدى سنة، وهذا الحكي كان كله بفترة رمضان زي ما خبرتكم. لكم أن تتخيل أنه خلص رمضان وبدأنا عيد، وبهذا الظرف الجديد كان أول عيد يمر علينا. طبعا كان رافض إسلام، قال لي ماما ما بدي أروح ولا بدي أجي ولا بدي أشتري أواعي. قلت له لا مش عكيفك، طلعنا وشرينا أواعي، خليته يختار اللون اللي بده إياه، دورت على ملابس تكون فيها هيك يعني أي إشي بارز، أي إشي حتى إنه يقدر يميزها كملابس جديدة، أدور على إشي فيه سحابات، فيه زرار، فيه أشياء بارزة حتى إنه يقدر يحس بلبس جديد. أجبرته، قال لي ماما بدي أشوف حدا، بدك تروح. لفينا إحنا وقتها، كان له فقد بصره أسبوعين ثلاثة مش كتير، لفينا إحنا على الجيران، لفينا على الأهالي. طبعا الموضوع ما كان سهل، يعني احنا زي ما انا هلا حاسه بالغصه، الكل كان وقتها مخصوص، بس انجبر انه واو ممتاز ما شاء الله اسلام، ان شاء الله صحتك بتصير منيحه، الكل انجبر انه يتعامل معه بشكل ايجابي، وانه ما شاء الله عنك انت الحياه رح تكمل. حتى على مستوى الالعاب يعني كان يقول لي ماما انا كل سنه بروح من العاب، بقول له ما فيش بديش العب، يحكي لي ما بدي العب. قلت له كيف ما فيش تلعب؟ بدنا نروح على مدينه الملاهي. كيف يا ماما بدي العب؟ قلت له عادي، اولها بنبدا به المدينة الألعاب اللي أنت حافظها، عارفي مول كان حافظينه قد ما بكون نروح عليه، وبس تكون أنت جاهز ماما بنكتشف يعني أي مكان أنت حاب نكتشفه. وكنت فعلا يعني دائما أي لعبة بدك إياها، سوق ماما مثلا وقت نجي لعبة السواقة أقول له سوق وأنا عيونك، أنا بقول لك يمين ويسار، ما منعته يمارس أي تجربة أو أي مهارة كان حاب يشارك فيها. أي إشي كان يقول أنا نفسي أعمله أقول له آه، إشي كان يعمله نعم نقدر نكمله. لكن كان دوري كأم إني أحاول إني أجعل هاي تجربة إيجابية ناجحة بطريقتي أو بطريقة أخرى، لكن لازم يحس إنه هاي التجارب كلها حتكون ناجحة. الحمد لله. طبعاً فترة الكيماوي كانت شوي صعبة، لأنه يعني الأسبوع اللي كان ياخد فيه كيماوي صحته كلها كانت تدهور، لحتى يخلص من أسبوع الكيماوي ف بعدها يبدأ يتنشط. فاضطرت تخيل بهاي الفترة إنه لازم يفوت مدرسة، كان وقتها بداية المدارس، كان وقتها لازم إنه أفوت مدرسة. كتير سمعت من الناس إنه ليش تفوتي مدرسة، خليه مرتاح، خليه قاعد، حرام بكفي عم بأخذ كيماوي. وأنا أصريت إسلام أول إشي حكاكي بدي أدرس، فتوجهت وقتها لمدرسة المكفوفين، كنت أسمع عنها وبعرف عن مدرسة المكفوفين ولله الحمد، يعني حتى أنا كنت سكان طبربور وهي في نفس المنطقة، فروحت وسجلت فيها. اللحظة اللي دخلت فيها المدرسة، وهي لحظة صعبة وكل الأمهات خصوصا الأمهات مكفوفين بمروا فيها، لما دخلت المدرسة ولفيت فيها وما لقيت فيها ألواح كانت صدمة بالنسبة لي. يعني كأنه بتفهمك شو هو احتياج ابنك، شو هي حقيقة إعاقة ابنك. إنه تخيل مدرسة ما فيها لوح، طب كيف الأستاذ يعني بده يعطي المعلومة؟ إحنا خلص يعني عنا الطريقة التقليدية بالتعليم إنه خلص أستاذ بقعد بكتب على اللوح وإحنا بنقول، لكن تفوت على مدرسة فيش فيها ألواح كانت صدمة بالنسبة لي. مش صدمة إنه معرفية، صدمة عاطفية من نوعا ما، إنه يعني ابني هيك رح يدرس. فسبحان الله دخل المدرسة، كان لسه بياخذ بداية الكيماوي، بدأ يتعرف على أطفال جداد. هلأ الحلو في الموضوع، أنا كنت خطيت في فترة قبل المدرسة، خليني أحاول أرجعها معلش سامحوني. هلأ قبل المدرسة كان في تقريبا شهر، في شهر، هذا الشهر قبل المدرسة طبعا أنا كان همي إسلام بهاي الفترة إنه يضله مشغول 24 ساعة، إسلام ما يقعد يفكر أنا ليش هيك صار معي. أكيد كان تجي نوبات غضب، ماما أنا زهقت، أنا فرفطت روحي، بدي أرجع أشوف ماما ليش أنا يصير معي. هذا كان يمر بين فترة وفترة عشان ما نوصل لهي المرحلة. كان هدفي إنه إسلام يضل مشغول 24 ساعة. أول إشي لجأت له، إسلام كتير كان يحب الأشياء اللي فيها الليجو، جبت له كل أنواع الليجو اللي في الدنيا، اللي بتيجي زي اللاصق، بتيجي زي المغناطيس، أحجام كبيرة أحجام صغيرة، حتى إنه أبدأ أهيئ حاسة اللمس لطريقة برين. الشغلة الثانية إنه بديت أبحث عن مصادر. هلأ كنت أحب أودي مثلاً، كان نفسي أودي على مركز تحفيظ قرآن يسمع إشي، للأسف ما في حدا رضي يستقبل ابني بلحظتها، ليش؟ شو حجتهم؟ ابنك لسه طالع من عملية، احنا بنخاف عليه، في صمام ما بنتحمل مسؤولية، كفيف ما بنعرف نتعامل معه. الكل كان يهرب يتهرب من وضع إسلام. هون خطرت لي فكرة انه انا بما اني انا مش قادر اطلع على المجتمع، وإسلام صار واعي وفاهم كل إشي عم بيصير معه، طب ليش ما انا اجيب المجتمع لعنده؟ هون استغليتها، طبعا كان هدفي مؤقت، يعني انا في كتير ناس فكروني لما انا فتحت الفيسبوك وفتحت له حسابات لغرض اني احوله لحدا مشهور على السوشيال ميديا، لا، انا كان هدفي فقط انه بهاي المرحلة إسلام يتواصل مع ناس، يندمج، يسمع آراء من الناس، يتواصل مع حدا يحاول إنه يسمع ويحكي تجربته بكل ثقة، ما يخجل من حاله، ونوثق الرحلة اللي إحنا مرينا فيها. وفعلاً فتحت له حسابات على الفيسبوك وعلى السناب، السناب كان فعال بوقتها بشكل كتير كبير، وبدأ يحكي، قلت له ماما اطلع بحكي، كان وقتها أول مرة يحكي عن حاله، يحكي عن قصته، لأنه تشوفوا حتى الفيديو موجود للآن، هو كيف بيحكي وبيشرح مرضه وكذا. للأسف بلحظتها جاني تليفونات كتير من ناس أقارب إلي، ناس يقولوا لي أنت بدك حب يشفق الناس على ابنك، أنت بدك تشفق الناس على ابنك، وناس يقولوا لي أنا قلبي موجوع وما بتحمل، يعني أنت ليش تطلعي حاولي ما تطلعيهوش. بكل بساطة أنا أصرت أنا أم وأدرى بمصلحة ابني، أنا مش قادر أطلع ابني للمجتمع، خلي المجتمع يجي يشوفه، خليه يحكي بثقة، خليه يعبر عن نفسه، ليه يخجل من مرضه، خليه يحكي التجربة اللي مر فيها. وفعلا في كانت تجينا ايجابيات، يعني كان في يجينا رسائل ايجابيه، وكنت اطلب من المتابعين يبعثوا تسجيلات صوتيه لاسلام، يطلع ببث مباشر، اوقات جلسات الكيماوي نفتح بث مباشر وقت، او يسمع تسجيلات ويبعثوا له الناس، وثقنا كل شيء مرينا فيه، وكان لها كثير اثر كثير حلو على اسلام، انه صار يسمع ويحس انه في شيء على الاقل من اللي صار معي له معنى. طبعا جلسات الكيماوي كانت، وهذا الإشي اللي كنت دائماً أحاول أزرعه بكل أم بجلسة الكيماوي كنا قاعدين فيها، إنه نحول هذا اليوم لإشي حلو، مش الإيحاء السلبي. دائماً الأمهات يجي إحنا رايحين على الكيماوي، ابني بدي يتوجع، رايحين نتوجع، هذا الحكي ما حاول أزرعه أبداً بابني، بالعكس إحنا رايحين عشان نطيب بكل بساطة. اليوم هذا أحول ليوم يعني فرح، إحنا رايحين أول الصبح نطلع على الكوفي شوب نشرب أنا وياه ونفطر ونوثق هذا الإشي، وهو بالجلسة يقعد يحكي ويمزح مع هالشباب بالتسجيلات الصوتية، بس نروح تجتمع العائلة كلها على شرف إسلام، وإسلام ينقي الطبخة اللي بده إياها ويقعد. فكان اليوم جدا مميز بالنسبة له. نرجع أو قبل المدرسة، معلش سامحوني شوي الأفكار لأنه كمية معلومات كبيرة الإشي اللي مرينا فيه. برضو مع ذلك، مع أني أنا كمان يعني حاولت عن طريق السوشيال ميديا أخلي ابني شوي يعبر عن ذاته ويندمج، بدأت أسأل عن جهات ممكن تقدم أي يعني معلومة، أي إشي بخص المكفوفين. أنا صح أخصائية ودرست الإعاقة البصرية، لكن حتى كتجربة، يعني أنا كخبرة سبحان الله اشتغلت مع كل الإعاقات إلا الإعاقة البصرية. فقلت طب أنا ما في مكان للأسف أبحث عنه للمكفوفين، كان في المدرسة الوحيدة، هي المدرسة الوحيدة للأسف في المملكة، وكان في عندي جمعية الصداقة، توجهت لجمعية أشهر جمعية للمكفوفين، توجهت إلها، وللأسف الجمعية هي تعنى بالمكفوفين الكبار فوق 21. طب الأطفال ما في لهم أي جمعية، هل بيقدموا بيعملوا إيش؟ طب أنا بدي دورات، بدي حدا يعطيني خبرة عملية. مهما كان الواحد عنده معلومات، للأسف الخبرة العملية بتكون ثرية أكتر ويعني مفيدة بشكل أكبر. للأسف ما لقيت هاي الجهة اللي ممكن تقدم لي هاي الدورات، الأنشطة، أي شيء بخص المكفوفين. قلت ما ليش غير أدور على قصة نجاح أو أي حدا كفيف ممكن أنا بعرفه أخذ من تجربته. الكفيف الوحيد اللي كنت بعرفه هو الدكتور رائد أبو مؤنس، سبحان الله. هذا الشاب بيكون يعني قريبنا من بعيد، يعني أبوه بيكون ابن عم جدي، بس بتذكر إنه بطفولته أيام كنا إحنا بالسعودية، بتذكر بطفولته هو أكبر مني بشوي، وبتذكر كيف بدأ يفقد بصره بشكل تدريجي. قلت ماليش إلا رائد، خليني أبحث وأدور عليه، بركي إنه يقدر يساعدني بأي معلومة. سبحان الله على الفيسبوك ما لقيت إلا أخوه، وعن طريق أخوه قلت له بدي رقمه، هيك قصة ابني بدي أنا أحكي معه، بدي أستفيد من أي معلومة. فعلا حكيت معه، كتير رحب الفكرة، وقال لي بتتفضلي عندي أنت والعيلة وكلك وإسلام وتجوا عندي مع البيت. هاي الزيارة كان إلها دور للآن بانها رفعت معنوياتنا، بس تشوفوا يعني الاهالي خصيصا يشوفوا تجربه حقيقيه ناجحه، يا الله قديش لها اثر كبير. يعني قعدت اسلام معه لما شفته ما شاء الله هو بدرس بجامعتين، فاتح بيت، متزوج من ما شاء الله امراه على علم ودين وخلق، عنده اولاد، فاتح بيت، بيتعامل. انا ما كنت اعرف اي شيء عن الانظمه الناطقه الخاصه بالمكفوفين. بتعرفوا اسلام كطفل كان بيلعب العاب على الجيمز، على الكمبيوتر، على البلاي ستيشن. هذا الحكي انقطع بالنسبة له وقت فقدان البصر، فهو رجع فتح لنا أمل إنه ممكن يرجع يلعب، ممكن يرجع يستعمل اللابتوب وهي القصص، وفعلا ساعدنا بهاي الأمور. فكانت التجربة الحية قدامنا إلها أثر كتير كبير، وهيك فتحت لنا هيك آمال. الواحد بالعكس صار يعني بيشوف حاله، يا رب إنه يكون في يوم من الأيام ابني يكون مثل هذا الدكتور. نرجع لموضوع المدرسة. للأسف المدرسة بما إنها مدرسة حكومية، وممكن تحكي لي الدكتور صائب ان قديش ضايل معي وقت، بدي احاول مش كثير يعني اخوض بالكلام عشان اذا الوقت.
او شيء واضح احنا والله مدركين انه يعني عندك معلومات حابه يعني تعطيها للزملاء والزميلات، لكن انت مضى من الوقت نصف ساعه، احنا بصراحه حابين يعني نصف ساعه مضى او 31 دقيقه بالاحرى.
طب خمس دقائق
يا ريت لا ابدا.
طب هلا
يعني احنا ترى يعني احنا معك لاخر شيء، لكن احكي يعني عشان نفتح المجال يعني لل
دكتور صائب. انا بصراحه فضل. يعني احنا حابين نسمع التجربه كامله يعني، فيعني مش حابين نقطع الدكتور.
يا دكتور يعني بناء على يعني انت تفضل فيه بتاعنا بالاخير. اكيد الزملاء والزميلات مروا عليه في الدراسه، لكن انت عشتيه واقعا. فيعني انت اذكري ما ترينه مناسبا بعدين ولو اخذنا لقاء مال العكس يعني.
معلش سامحوني والله، كان بودي ضلك تذكرني، انا بعتذر الموضوع عندي.
لا احنا ما حبينا نقطع عليك بالعكس، لانه معلومات جدا قيمه وربنا يعني يجزيك الخير على هاي المعلومات. تفضلي.
تمام. هلا بفتره المدرسه للاسف المدرسه بما انها هي مدرسه حكوميه وفي عندنا شوي في عندنا خلل في البدايه، ما حاولت اني اكون انه بالبدايه ما اترك ابني يعني ما احطه في المدرسه واطلع، حاولت اني اكون معاه من البدايه في المدرسه. وبديت كان في عندي خطه في بالي اني انسحب بشكل تدريجي. يعني الاسبوع الاول كنت معاه في الغرفه الصفيه، حاولت اني اعرفه على اصحابه من المكفوفين، اعمل له اجواء هو واصحابه. الاسبوع اللي بعدي انسحبت لبين خمس دقائق طول عليه. الاسبوع اللي بعده كنت في الساحه، يعني بشكل تدريجي حتى يشعر انه انا هذا المكان حاسس فيه بالامان. عدا عن ذلك انه انا اللي حفظته المدرسه. يعني للاسف كان وقتها في حدا مسؤول عن الاخصائي التنقل والحركه، قال لي الحصه الثانيه بكون عنده عشان احفظه المدرسه، لكن للاسف ما كان موجود. وهون انا عرفت انه خلص اشتغلي انت على ابنك بيكون احسن. بدأت فعلا في كل حصه فراغ اطلع انا احفظه المدرسه واخليه يتعلم كيف يرسم خريطه، اما بالخطوات او باعداد الابواب وبهي الطريقه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. توجهت للمدير وقتها الله يذكره بالخير، وقلت له انه هلا ابني اسلام دخل صف خامس، مين بده يعطيه بريل؟ انا في بالي انه اكيد اي طفل فاقد البصر الان بده ياخذ دوره مكثفه ويقولوا له انطلق. قال لي ما لي غير انه يدخل بغرفه مصادر وياخذ حصه بالاسبوع بريل. قلت له هل هذا كافي؟ هل هذا كافي؟ قال لي هذا اللي عندي. حتى كمان معلمة المصادر ماخذ إجازة أمومة للفصل الثاني لما تيجي. طب أنت مدير مدرسة مكفوفين مش قادر تدرس ابني بريل؟ وقتها سبحان الله كانت بتصادف إنه في بيعطوا دورة بريل للمعلمين الجدد وللأهالي، أخذت الدورة أنا، وش كنت أعطي فيها أدرس فيها أرجع في البيت أطبق أنا وإسلام. للآن ما في حدا إله فضل على إسلام بتعلم بريل إلا أنا، وهذا انا شيء افتخر فيه. الحمد لله رب العالمين. ومرت ال15 الحمد لله 15 جلسه مع المدرسه، مع انه وكمان اثر كان اثر المدرسه كتير حلو على اسلام، انه يقول لي كان اسلام يتفرفط روحه اذا خبط بالباب، خبط بشيء هو ماشي، يعصب يتضايق. لما شافهم الاطفال ما شاء الله اللهم صل على النبي، الاولاد مكفوفين الولاده بخوفه يعني بركضوا بوقع بقوموا، ما عندهش اي مشكله. بقول لي ماما شوفي عم بركضوا بوقع ما بتضايق. كنت لما اجي اعرف الاساتذه عليه اقول له يعني هذا اسلام طالب جديد. طبعا المدرسه اغلب ثلثين المعلمين هم كمان مكفوفين، فكنت اعرف الاساتذه عليه واقول لهم انه له فاقد بصر وله شهرين. يعني يقول لي عادي، انا لي خمس سنين فاقد بصر، انا قبل عشر سنين فقدت بصري. فمجرد الشعور بانه حدا مثله هذا كثير كان له أثر حلو على الإسلام.
أثر الأولاد ليكون فكروا بالدول عاد.
طيب المهم في حد عم بيحكي. المهم فسبحان الله إسلام بعد سنة ونص أعلنوا ولله الحمد إنه تم السيطرة على الورم بعد ما خلصنا الكيماوي، تم السيطرة على الورم، بقدر يتعايش مع هذا الورم بشكل طبيعي. وصل بعد ما خلصنا الكيماوي لمرحلة إنه بيشوف خيالات، بيشوف ألوان، لكن لازم تكون قوية وقريبة من عينه بشكل كتير كبير. من وقتها ولله الحمد صار يعني بس بيروح بشكل دوري، بيعملوا له فحوصات دورية يتأكد إن أموره تمام. وكمان شغلة حلوة إنه من وقتها للآن كمان نزل الورم كل فترة عم بنزل بالملي، يعني حوالي هلأ اللي براسه بس 5 سنتي، الحمد لله رب العالمين. طبعا إسلام وصل لمرحلة من التقبل والرضا النفسي بعد تقريبا 2 سنين، يعني الموضوع ما أخذ منا بيوم وليلة ولا الموضوع كان سهل، أخذ منا 2 سنين. كنت بجلسة مع نائبة المدير سبحان الله، مساعدة المدير، فقاعدين من دردش مع بعض، خاصة أنا كنت أزور كتير، فبتقولي ما شاء الله عنك أنت كتير بتجي بتسأل عن ابنك وتطمن على تواصل مع المعلمين وكذا. تقولي يا ريت الأهالي كلهم مثلك. ولها شو مشكلة الأهالي؟ بدأت تحكي لي عن المشاكل اللي بيعانوا منها مع الأهالي وقديش دور الأهالي، في أهالي عنا جاهل، في عنا أهالي بيعانوا بتخبطوا. فصرت تحكي حكت إنه لو في إشي في تأهيل الأهل، هنا لمعت الفكرة براسي إنه طب ما أنا أولى الناس إنه نعمل إشي للأهالي، وأنا عندي إيمان إنه الأم هي الأساس. لمعت الفكرة كانت بالأول إنه جروب على الواتساب بنجمع حالنا إحنا الأمهات، وإن يعني يصير في تبادل خبرات خصوصا الأمهات اللي أولادهم كبار، نفيد من خبرتهم وهكذا. كنا بالبداية 20 أم بال 2018، أخذت وقتها سبحان الله ساعدتني بأسماء يعني أولياء الأمور بالمدرسة، وبدأت أرن عليهم التليفونات إنه خلينا نعمل إشي لأولادنا. جمعت 70 أم بال 2015، عفوا بال 2018 شهر 5، وأطلقناها مبادرة تطوعية باسم أمهات النور. كنا أمهات مكفوفين، كان وقتها أول لقاء، أول مرة يطلعوا الأولاد برا المدرسة هم وأقرانهم، أول مرة يلعبوا مع بعض. في عندي أهالي كانوا أول مرة تطلع البنت مع أمها برا البيت لغير مكان غير المدرسة عندي، وبتعرفوا أنت ثقافة العيب وخصوصا البنات وهذا الحكي. يومها كان جبت لهم قصص نجاح، كان دكتور بالجامعة تاني اسمه والله نسيت اسمه طوالبة، وكان في كمان 6 كفيفة ما شاء الله عنها، 6 أسمهان متزوجة من كفيف ومخلفة مبصرة، وقعدت تحكي عن تجربتها كيف هي الكفيفة عم بترعى هاي البنت المبصرة. بنهاية اللقاء إجي توجه إلي إسلام وحكى لي كلمة، قال لي ماما بتعرفي أنا حاسس إنه رب العالمين أصابني بهذا المرض حتى أكون سبب لسعادة غيري. يعني هاي الجملة أنا حسيت وقتها كأني ملكت الدنيا، وحسيت إنه رب العالمين كأنه يعني هالمسار رب العالمين كاتب لي إياه من البداية حتى أوصل لهاي الفئة، أنه ممكن أكون أنا قادر أغير في حياة هدول الأطفال. وفعلا طبعا عملنا كله تطوعي، حولناها بعد كم شهر لجمعية رسمية معتمدة. الآن ما شاء الله جمعيتنا تخدم أكثر من 220 أسرة طفل كفيف، بنشتغل فيها على دعم الأسري، دعم النفسي للأسر وللأمهات، كل الدورات بتخص تأهيل المكفوفين، أنشطة خاصة بالمكفوفين، دعم كمان للأسر الفقيرة، وعملنا كله تطوعي لله الحمد. إسلام الآن ما شاء الله توجيهي هذا، ربي ربي الله يفرح قلبي فيه، ثقته بنفسه عالية ما شاء الله، عم تتفجر طاقاته وعم ببدع كثير الولد، يعني كأنه انصقل تغيرت شخصيته للأحسن، وهيك أملي في رب العالمين إنه يعوضني فيه خير. وأنا كمان هلا مش بس مع جمعية أمهات النور، كمان ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلي أكثر من يعني عمل إن كان مع حملة ابني أو بالمجلس الأعلى كعضو بحكي باسم الأهالي ذوي الإعاقة. هيك أنا خلصت، وأسمع للتأخير جدا جدا.
بالعكس والله، يعني مش عارف شو بدنا نحكي لك يا أستاذي سراء، يعني ما شاء الله والله تجربة يعني تكتب يعني بماء من ذهب والله، يعني ما شاء الله، يعني صدمات وتلقي وتجارب وصبر وإنجاز، يعني ما شاء الله بدنا نسميك دولة الأستاذة إسراء، يعني ما شاء الله حتى انتقلتي من يعني تقبلت الصدمة وعلمتي ولدك، وأيضا شكلت جمعية حتى تخدم الآخرين، يعني فما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يكتب أجرك يعني ويقر عينك في ولدك إن شاء الله على الإسلام. الآن إحنا بديش أتكلم، بدي أفتح المجال للزملاء والزميلات إذا عندهم أي تعقيب أي سؤال فمرحبا، سواء كان بالكتابة أو بالمداخلات، فمرحبا بالجميع، ونبدأ على بركة الله. طيب حتى يعني يستعد الزملاء والزميلات، أستاذ إسراء فيما يتعلق بموضوع المدة الزمنية اللي أتقن فيها ولدك إسلام ما شاء الله لغة برايل، خاصة أنه يعني كان عمره 10 سنوات، يعني ما نأخذ من المسافات اللي مسؤولة عن قراءة برايل تأخرت يعني، أو يعني أنها يعني أصبحت أكثر نمواً وليس حساسة كما الطفل الصغير. كيف تغلبتي على هذه المشكلة؟
هلا قبل بس يعني إشارة ضروري لازم نحكي عنها، إنها هي مش لغة، هي طريقة للقراءة والكتابة. فكلمة لغة كلمة كبيرة، أوقات حتى يعني لو بدنا نحكي فتوى قراءة القرآن إذا كانت لغة بطريقة بريل فهي حرام تقرأها بالصلاة، فمشان هيك إحنا بنحدد دائما كلمة طريقة. هلا أول إشي ما حكيت إنه حاولت كتير أشتغل على ألعاب لمسية بالبداية، اخترع اي لعبه، وممكن الشيء اللي ساعدني اني عندي خوات تنتين علاج وظيفي سبحان الله. فكنت احاول اخترع اي طريقه فيها اشتغل على حاسه اللمس، خصوصا المهارات الدقيقه. اوقات كنت اجيب له عدس ورز صحن وتعال افصل دبر حالك، اي العاب فيها تحفيز لحاسه اللمس. الشغله الثانيه لما تعلمت طريقه بريل، هلا بالبدايه اكيد كان الموضوع جدا صعب وجدا غريب، مجرد انه يميز الخليط بريل، بتعرف خليط بريل عباره عن 6 نقاط فوق تحت، استخدام المبادئ التعلم اللي احنا نعرفها من الكبير الى الصغير، تبدي الاشياء كبيره وتبدا تصغرها شوي شوي. حاولت استخدم اكثر من وسائل، اخترع له وسائل والعاب. الاكثر شيء اللي فاد اكثر لاسلام هو سباق الوقت، يعني كنت دائما مثلا اقول له جرب اقرا هاي الورق الكلمه، تاخذ منه مثلا او الجمله خلينا نقول تاخذ منه 2 دقيقة، بدك تقرأ الجملة الثانية بدقيقة ونص نفس الجملة، ارجع اقرأها معك، بدك انت تسابق نفسك انك تحاول تقرأها خلال دقيقة. وكذا نفس الاشي الكتابة، نفس الاشي الفقرات، حتى اني اشجعه اكتر على انه يصير عندنا سرعة بالقراءة. مع ذلك اسلام لا يعتبر قراءته، هو بيقرأ الان بريل لكن مش قراءته زي الطفل اللي من الولادة واتقنها من الولادة،
لكن يعني يقرأ ويكتب بطريقة بريل.
نعم، لكن هو شوي بياخد وقت زيادة، بده شوية وقت
مع الممارسة. طيب أستاذ هناء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك أختي، يعني قصتك يمكن يكون أبنائنا أو أشكال الإعاقات مختلفة، قصتك كانت كتير ملهمة حتى إلنا كأهالي سبحان الله. وأول ما بلشت حضرتك تسردي جاءني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه عندما قال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وعلامة الصبر هي بتيجي التوفيقات التي تتلي الصبر على الوضع سبحان الله. فمن خلال ما أنت بتسردي يعني هي قد تكون تجارب خاصة في حضرتك عن تجربة معينة، لكنها ملهمة جدا، صبرك ويقينك بالله سبحانه وتعالى. الإشي كتير مهم إنه البيوت اللي فيها حالات خاصة، هذه القصص فيها شيء من القوة، بتعطي للأهل بطريقة سبحان الله مش طبيعية، فيها شيء من المؤازرة، فيها شيء من المشاركة، فيها من الأفكار والإلهام من حضرتك أو من أمثالك، يعني الله يجزيك الخير ما شاء الله. مش عارف شو بدي أحكي لك، يعني عن جد أنا كتبت لك البيوت تقوم على صبر النساء، وهي فعلا تقوم على صبر النساء، وهذا اصطفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يجزيك الخير، وإن شاء الله كله في ميزان حسناتك، وإن شاء الله بتشوفيه من أحسن الشباب بإذن الله الكريم. الله يبارك فيك أختي.
الله يعطيك العافية، بارك الله فيك أستاذي هناء. يعني من ظن افتقار لطفه عن قدره، من ظن افتقار لطفه عن قدره فذلك من قصور نظره. صحيح. الله سبحانه وتعالى يعني بنزل الابتلاء، وايضا يعني بنزل معه اللطف والمقدره على التجاوز.
نعم.
ما حكينا عن دور الزوج يا استاذ اسراء.
هلا دور الزوج بالبدايه ممكن لاني انا
اضطريت يعني، والحماه والناس القريبين بالدرجه الاولى، يعني الخالات العمات الاخوال العمات.
هلا اكيد الدور الاقوى كان لوالدتي، يعني مثلا اسلام لما كان بالبدايه يقعد اسبوع اسبوعين بالعنايه الحثيثه خصوصا بعد العمليه، كنت كان عندي طفل بيبي صغير، انا حكيت لك يعني كان حديث الولاده 2 شهر، فالتناوب اللي كان بينه وبين ماما يعني وقفتها معي مستحيل انساها. هلا زوجي بالبدايه كان كثير منهار، يعني لولا وقفتي انا كانت الحياه كان كل شيء نهار سبحان الله. لكن هلا بعد سنه سنتين صرت أنا اللي أوقات تجي علي أوقات أنهاره اللي يقويني. سبحان الله تبدلت الأدوار بعد سنة سنتين. أكيد
يعني الدعم موجود. يعني عفوا أستاذ إسراء، يعني بيجيك لحظات يعني بتتعبي فيها
ياما، ومسكر مسكر على حال الباب وبقعد وبعيط وبطلع اللي بقلبي وبطلع ما أحلامي، بس إنه ما بظهر هذا الإشي، بحاول إني ما أظهره قدر المستطاع. الواحد يعني مجرد إنك أنت تتصالح مع هاي اللحظات إشي، أكيد إحنا مش أبطال خارقين ولا الحياة سهلة. أكيد كانت تجي علي أوقات عياط وبكى وانهيار، بس ما كنت أحاول أظهره لأنه ما بدي أبين للي حوالي، لأنه أنا كنت وقتها، وهذا بحكي لي إياها زوجي دائما، أنت كنت الصخرة وقتها اللي إحنا استندنا عليها، لو أنت فرطت كان كل شيء فرط. فسبحان الله. وهو الحلو في زوجي كمان إنه تارك لي المجال، اعمل اللي بدك إياه، شغلي كله لله، وعم بأخذ مني وقت كتير كبير، وبقول لي مش مشكلة، بنية إن شاء الله شفاء الأولاد، وبنية رب الفرج القريب، ما بدنا إشي تاني لوجه الله تعالى. هذا إشي كمان مش أي حد، مش أي زوج بيقدر يقدمه لأي زوجية.
عفواً أستاذ، بعد يعني اكتشاف الإصابة عند إسلام حفظه الله، عفواً توقفتي عن الإنجاب صح؟
نعم.
هل كان
لا 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 سبحان الله، حملت واسلام بعد مرضه بسبع اشهر، حملت حمل غير منظم او غير مخطط له. فسبحان الله كان بينه وبين يعني كان تحدي كيماوي، وعندي بيبي وكنت حامل يعني، كانت والله مرت علي لحظه اول ما عرفت بحملي كنت ناوي اقسم بالله لحظه اجتني فكره اني ارمي حالي من الطابق الرابع، جتني الفكره بس تقول يعني لطف رب العالمين يعني وقتها، انه كانت صدمه صعبه وانا مش مخططه لهذا الحمل سبحان الله، بس ما شاء الله اجتنا لولو يعني اخر العنقود سبحان الله، هاي كانت هي سكرت العيله سبحان الله الحمد لله.
سبحان الله الحمد لله. في مداخله استاذ ام حبيب لكن يبدو انها غادرت، لكن يعني وانت في على الشات اذا بتلاحظي استاذ اسراء،
نعم
كثير يعني من الدعم يعني وشكرك ودعاء لك بالتوفيق. لكن في سؤال من أستاذ إلهام، أنا عندي طالبة من ذوي الإعاقة البصرية أصيبت على العمر 5 سنوات بحرارة عالية أدت إلى إدخال غيبوبة مدة طويلة خرجت منها بالكف البصري، وعم بدور على أي وسيلة حتى أقدر أساندها وأساعدها، خاصة في بداية مرحلة الدمج والمرحلة المدرسة الحكومية.
في أي منطقة؟ في الأردن؟
نعم هاي في الأردن. أختي إلهام هاي الحالة في الأردن ولا وين بالضبط حتى نعرف كيف نساعد، أو أستاذ إسلام نساعدك؟
عندي الموضوع عندي
بالعقبة
عادي سهل بالأردن. سهل الموضوع جدا.
طيب بعد إذنك بدنا نمرر يعني هاتفك لحبيتي للمجموعة،
متاح
راح نقوم على مجموعة تأهيل ويب يعني حتى نقدم المساعدة، والله يجزاك خير ما بتقصر إسلام.
حتى لو دورات يعني بحتاجه الأهالي أنا بعطيها، حتى لو مش ضروري وجاهي عبر زي هيك على زوم على أونلاين. نعم. نعطي
بتبدي نزل رقمك على الهون على الشات يا أستاذ؟
ما في مشكلة أكيد. أكيد رقمي متاح للجميع.
سمحت أستاذ إباء لو سمحت. طيب الله يجزيك الخير بارك الله فيك. طيب الآن بس أستاذ ديالة تفضلي. أستاذ ديالة
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام.
الله يعافيك، أهلا وسهلا.
دائما تأهيل ويب مبدعين ما شاء الله عنكم، والله يجزيكم الخير لأنكم معكم تعطونا خبرات، والله يعطيك العافية يا إسلام.
الله يعافيك يا رب يرضى عنك.
من النماذج اللي بترفع يعني بترتفع إلها القبعات ما شاء الله عنك، تحياتي لإلك واللهم قوة دائما وأبدا الحمد لله. قصتك رائعة جدا 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 ما شاء الله عنك، كيف تحملتي كيف تقبلتي، مش كل الأمهات بتتقبل سبحان الله، فيعني الحمد لله إنك أنت كنت داعمي لنفسك واستفدنا من خبرتك ومن قصتك ما شاء الله عنها، ولو تنكتب كمان قصة نجاح رائعة جدا جدا إن شاء الله. وبدي أسأل إذا في مدارس حكومية تزودينا بأسمائها للكفيفين؟
للأسف ما في غير مدرسة وحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية وهي مدرسة المكوفين في منطقة طبربور، ولا أنصح لأي أحد أنه يسجن فيها. هاي بعدين بحكي لكم ليش. للأسف يعني هي فيها خلل كتير كبير.
طيب يعني بصراحة يعني إنه في ناس بتمرق علينا بما إن إحنا أخصائيات تربية خاصة، بتمرق علينا قصص يعني للمكفوفين إنهم بيسألوا وين نتجه وين. طيب هذا
اللي بقدر أحكي
إياه يعني عشان إحنا كمان ندلهم على الخير.
نعم بس ما يفكروا إنه الحياة وردية وإنه مدرسة حيلاقوا فيها الراحة وكل إشي، لا المدرسة للأسف فيها خلل كتير كبير، ما فيها رقابة، أي مكان ما فيه رقابة ممكن يصير فيه أي نوع من أنواع الانتهاكات، وعم بيصير فيها كل أنواع الانتهاكات اللي بتخطر في بالك، كل أنواع الانتهاكات، أي شيء سيء خطر في بالك وعم بصير فيها، تخيل يا رعاك الله. فأنا مشانك ما عم بشجع الجميع، يعني أنا إسلام مو مصدق أمتى يطلع هاي السنة والله
يسلمك. هذا يعني يعني إيش البديل؟ هو الآن يعني البديل
إنه البديل هو الدمج، البديل أنا مع الدمج. أقول لك ليش؟ تخيل طفل مثلا بالعقبة عم بروح على الأكاديمية، طفل عمره صف أول بيضطر إنه ينام في سكن يبعد عن أهله، فاقد البصر من الولادة ويبعد عن أهله ويعيش في سكن داخلي، قديش الأثر النفسي على هذا الطفل؟ والأهل في فكرة الرقابة حتكون صعبة. لما يكون الطفل مدموج بمدرسة قريبة مني، أنا بقدر أتابع كأم، بقدر أروح أي وقت أشوف وضع ابني، المتابعة هاي ممكن يكون لها دور كتير كبير. بالنسبة إلي أفضل بكتير من إني أنا أعزل ابني في بيئة خاصة بالمكهوفين، ما فيها أي نوع من أنواع الدمج، فيها ما فيها أي نوع من أنواع الرقابة للأسف، والخلل فيها عم بيصير كتير كبير.
طب هلأ أنت جمعين
نعم. تفضل أستاذة ديالة، تفضل
أستاذة. هلأ جمعيتك شو بتقدم للمكهوفين؟
هلأ جمعيتي هي جمعية أمهات قائمة على فكرة مجموعات الدعم النفسي. هلأ أي دورات بتخص المكهوفين، يعني من الدورات اللي نعملها للأهالي، ودورتي دوراتي للأهالي مش للمكهوفين أنفسهم، إذا في عنا أشي للمكهوفين ممكن نقدمه، لكن أنا بالمقام الأول بهمني دوراتي للأهالي، الأم نفسها تكون مؤهلة للتعامل مع ابنها، أهم من إني أشتغل على الكفيف نفسه. ليش؟ لأنه مهما اشتغلتي، إحنا بصويلح هلا مكتب جمعيتنا، لكن بنقدم وين ما كان، وشغلنا كتير على أونلاين. من الدورات اللي قدمناها طبعا دورة بريل بعطيها أنا، دورات الفن الحركة والتنقل الموبيليتي والأورينتيشن للمكفوفين، كيف يتحركوا وكيف يمسكوا العصا البيضاء، وهي أكتر تحدي عنا عم بيصير، وكتير في ناس بيرفضوا للأسف ما مسكت العصا البيضاء مع أنها جدا بتساعدهم. فنون المهارات الاستقلالية مثل فن اتيكيت التناول الطعام والشراب الخاص مكفوفين، طريقة الأكل طريقة الشرب لهم طريقة مخصصة، فهاي الأمور الخاصة بشكل كتير كبير بنحاول إنه نقدمها للأسرة. حتى الأنشطة اللامنهجية اللي بنعملها بشتغل على الأسرة ككل، ما بطلب الكفيف لحاله ولا الأم لحالها، لأنه حتى أوقات أخ الطفل الكفيف عنده معاناة من نظرة المجتمع أكثر من الكفيف نفسه، الكفيف نفسه مش شايف النظرة. أنا ابني
خدماتكم كلها مجانية أختي؟
كلها مجانية
إن شاء الله خير.
جمعية
النور.
أمهات النور.
أمهات النور.
أمهات.
كلنا القائمين عليها أمهات مكفوفين. كنا أعضاء الهيئة الإدارية وال.
أستاذة ديالا إحنا رح نزل الله يجزيك خير، رح نزل رقم الأستاذة يعني إسراء. اللي من أراد أن يستزيد من المعلومات يعني الله يجزيهم خير ما بيقصر.
إن شاء الله. يعطيكم العافية، شكرا لكم.
الله يكرمك.
طيب أستاذة سراء، كيف كنت تتعاملي مع يعني نوبات ال نسميها مش الياس لكن نوبات التفكير المستقبلي؟ يعني يعني كيف تتعاملي مع لما يفكر الطفل، لما حكى لك انه بدي اتزوج، كيف بدي اتزوج، كيف بدي كذا، او يعني المستقبل، يعني عندما يتكلم الاسلام حفظه الله لكم عن المستقبل، كيف تتعاملي مع هيك مواقف خاصه انه يعني كانت تكون شوي اسئله صعبه او كذا؟
نعم هلا بالبدايه أول إشي الثقة اللي كنت أحكي فيها، يعني كنت أحكي بثقة ويقين إنه إحنا أكيد رح نقدر، ما كان في عندي أي نوع من أنواع الشك إنه أنا إنه مش حنقدر نعمل أي إشي. الإشي اللي كان يفيدني كتير في البداية قصص النجاح، كل ما أعطيه قصة نجاح لحد على أرض الواقع أو حتى من قصص الصحابة والتابعين، الناس اللي كانوا مبدعين من فاقدي البصر كان لها دور كتير كبير، خصوصا الطفل يعني لغته القصة في البداية، بيكونوا صغار لغتهم القصة. الأيام اللي كان يعني يشعر فيها بالإحباط والصراخ البكاء اللي كنا يمر عليه بالبداية، ما كان إلي إنه إلا الإيمانيات هي اللي كانت تساعدني، يعني ما كنت أحكي غير إن رب العالمين يعني ما حطك بهذا الموقف إلا لحكمة عند رب العالمين، أكيد أنت رح تكتشفها مع الوقت، رب العالمين اختارك أنت دونا عن الكل، ما في إشي كان يخفف عنه غير هاي الأمور الإيمانية، وغير إني أربط هذا الإشي بعقيدته بإن رب العالمين إن شاء الله هيختار لك الأفضل. هذا حكي بالسنة الأولى. السنة الثانية ما كنت أسمح له، أوقات كثير كانت تصير بينه وبينه مشاكل، يعني كنت أصرخ عليه إنه خلص بكفي، خلص زودهاش. وانتم بتعرفوا انه فين اطفال في منهم بوصل لمرحله ممكن بيصير بده يستغل مرضه حتى يمشي الاهل بطريقته الخاصه. فاولها صح كان بالاقناع وبالكلمه الحلوه بالقصه اللي لها عبره، لكن السنه الثانيه ما كنت اسمح له، وصلت لمرحله اني صرت اوقفه يعني بشكل حازم انه خلص بكفي، احنا هلا عم ننجز بدنا نكمل الطريق، ما في مش مسموح لك انك تنهار او انك توقف على جنب، مستحيل.
ما شاء الله. طيب اخواته واخوانه كيف التعامل بينهم؟
هلا الصغار ما مش عادي، الموضوع عادي جدا. الفكره كانت في راما لانها كانت صف اول، وعارفه اخوها شافت اخوها قبل وشافت اخوها بعد. طبعا تقريبا اول سنه كان في عندي تحدي انه انا ماما بدي العب مع اسلام بس مش عارفه، كانت كثير كانت تجي تحكي لي اياها. فهون كنت لما كنت اجي اعمل له العاب حسيه واشتغل على الالعاب الحسيه كنت اخليها تشارك، يعني اخلق اي تجربه عن طريق اللعب وإشي حسي، يعني احاول اضرب اكثر من عصفور بحجر زي ما بيقولوها، العاب حسيه وتعالي العبي معه. واوقات كثير كنت اخليها تغمض عينيها عيش التجربه مع زي ما اخوك بيعيش التجربه بشكل دوري مره على مره. كثير كان لها اثر على اسلام. هلا لولو مثلا عندي وسام ولمار اكيد في البدايه ما بكونوا فاهمين انه اسلام ما بيشوف، لكن بيقلدوا فكره التقليد. يعني انا تفاجأت من بنتي صغيره في عمرها سنتين، انا اسلام اوقات بنكون بناكل بقول لي مثلا بمسك ايده بقول له هون مثلا البطاطا هون كذا هون كذا، لقيتها فورا ماسك ايده هي مش فاهمه الحركه، ماسك ايده بتعمل له هيك. يعني فكرة التقليد عند الأطفال حتى لو مع الوقت بيصير الموضوع عندهم عادي، لأنه إحنا مش عم نحس، يعني الإشي عم بيصير بشكل طبيعي في البيت، ففكرة التقليد عم بتصير والموضوع سهل جدا عند الأطفال مش صعب أبدا.
جميل.
تسمح لي أستاذ بعد إذنك؟
تفضلي أستاذ هناء، تفضلي.
معلش أنا آسفة بس بدي أسألك أبداً. هلأ في جوانب إبداعية عند أولادنا، قدرتي تكتشفي جانب إبداعي عنده ووجهتي بهذا الطريق؟
كثير كثير صدفت سبحان الله انه تواصلت معي شاعره اسمها فاتن انور، كانوا عاملين مبادره من جمعيه برايل الفرنسيه بدهم يحاولوا يعلموا او يوصلوا فن من انواع الفنون للمكفوفين اسمه الفن الهايكو. هذا الهايكو عباره عن وصف للطبيعه له شروط معينه زي هم الشعر يعني، بس عباره عن مقطوعه بسيطه ثلاث جمل. سبحان الله إسلام لأنه عنده كتير ذاكرة بصرية فعالة، فكانوا حابين يشوفوا هم الكفيف كيف ممكن إنه هاي يعيش هاي التجربة، فإجت سبحان الله مناسبة جدا لإسلام. صار يكتب نصوص هايكو عم ببدع فيها بطريقة مش طبيعية، نظرته استغلاله للمشاهد موجودة اللي عنده. هلأ إسلام يعني أخذ شهادة معترف فيها من جمعية برايل الفرنسية إنه هو أول هايكست في الوطن العربي طفل كفيف، عم ببدع بالتعبير والنصوص ولغته ثرية جدا، وأخذ جوائز وتكرم أكثر من مكان، أتم حفظ القرآن الكريم ولله الحمد. هذا نسيت أحكيه عن طريق، بس الفكرة أنه الحفظ مش عن طريق جمعية محافظة على القرآن الكريم، عن طريق تجربة برضو عشناها عشان هيك مش كتير عم بركز عليها، هي تجربة التدريبات العقلية إذا تسمعوا فيها، عشناها كتجربة وحفظ من خلالهم القرآن الكريم. الشغلة الثانية كمان أنه برضو وهذا الإشي لأنه أنا عم بحاول أخليه يكتشف الإشي اللي بيحبه. صح هو له توجهات لغوية أو أدبية وعنده توجهات سمعية، بيقعد بيسمع يعني كتب بطريقة كبيرة، وكمان بحب الأشياء اللي فيها لعب بالموسيقى، موضوع التوزيع وهاي القصص. يعني هذيك اليوم لقيته عامل فرقة هو وأصحابه فرقة راب، ولي ماما أنا بس بدي أحكي بمواضيع هادفة مش راح أخوض في هاي الأمور، بس هو بيشتغل على توزيع الموسيقى وهاي القصص وشغال عليها ما شاء الله هو أصحابه بطريقة حلوة، بس أنا عم بخليه يجرب يعيش يشوف أكثر من تجربة حتى إنه هو يختار إيش اللي عم بحبه، بس ما شاء الله عنه يعني عم ببدع بكثير شغلات.
طب هل فعلا معلش أختي هل فعلا بتصير، أسفة للسؤال يمكن يكون شوي صريح، بتحسيتي مع فقد البصر صار في حواس أقوى من حواس عنده؟ يعني هل بفقد البصر تأثرت حواس أخرى موجودة عنده؟
نعم.
صارت للأفضل يعني
100%. بس شو الهدف، شو السبب هيك من ربنا؟ لا، السبب إنه أنا عم بعيش تجارب كتيرة. يعني أنا عندي أطفال في الجمعية تعيشوا فيهم من كتر الحرمان الاجتماعي، لأنه أنا آسف على الكلمة مسدود في البيت زيه زي الرجل الكرسي، بتطلع عليه بتشوف الولد بتقول عليه توحد، ليه قاعد بس بهز براسه ما في خبرات اجتماعية. ابني إسلام أنا كان همي الوحيد يعيش أكبر هم أكبر كم من التجارب الاجتماعية اللي يكون إلها أثر عليه. إسلام والذكاء نسبة الذكاء لها دور، يعني الآي كيو له دور بهذا الإشي وكمية الخبرات اللي بيعيشها. لكن إذا طفل محبوس في البيت ما بيطلع ما بيروح ما بيجي مستحيل تلاقي هذا الحكي عندهم. ما شاء الله إسلام فعلا أوقات كثير كنت أنا مثلا بديش أحكي كلمة قدام يعني أسمعه إياها، أنا وزوجي نكون نحكي أحكيها بس بلغة يعني بشفايفي، يقول لي يا ماما يعني أنا مش سامعك ما أنا حاسة بحركة شفايفك وانت بتحكي يقعد يحكي لي. فآه لا هذا له دور، نسبة الذكاء لها دور، وهو كطفل قديش عايش تجارب آه بكون لها دور كثير كبير. يعني أقول لك شغلة تانية وهي رح تنصدمي منها، إذا ضاعت عندي أي شغلة في البيت وقلبنا عليها الدنيا مين بلاقيها؟ إسلام.
ويمكن يا أختي
بتعرفي ذكرى يعني إذا يئسنا مش لاقيين الشغلة بدهم يلا إسلام دور بروح شوي بلاقيها وبيجي.
إذا سمحتي لي وسمح لي الدكتور صائب إن تكون الاستضافة كمان إذا عند حضرتك، هدول أطفالنا بنفتخر فيهم وإنجازهم إنجاز يستحق الاحترام يستحق الظهور. المقابلة معك جدا مثرية، لكن بدك رأيي كان يمكن كانت أكثر إثراء إذا كانت لغتي سليمة،
إذا كان إسلام موجود. والله أنا والله شوفي أنا للأسف إنه أنا أخذت راحتي بالحكي زيادة، أنا كنت حابة أجيبهم وحاطة في بالي هو عليه امتحان عم بدرس، بدكم هلا دقيقتين بجيب لكم إياه تدردشوا مع خمس دقائق ما في مشكلة.
بعرف شيء بخصكم والله بس أنا صار
أنا ما عندي مشكلة إسلام وين ما كان عم بطلع ما في مشكلة، بس الموضوع عندكم أنا لأني أخذت من وقتكم زيادة فأنا مشان هيك ما اتطرقت للموضوع.
صراحة فكرة أنا أجت ببالي إنه بالفعل إنه أصلا نسوي يعني استضافة، لكن اذا كان ما في مانع ما بالعكس انا تشرف والله.
انا دي بسرعه الح بديش اخذ وقتكم كثير نديكم
اياه. لا بالعكس تفضلي بالعكس
ثواني.
دكتور صائب بتعطي نوع من الدفعه الزايده، يعني نموذج ناجح قادر على مواجهه المجتمع ويثبت نفسه، سبحان الله هذه ميزه سبحان الله.
بشكل اذا بتلاحظي استاذه هناء والزملاء والزميلات انه كيف يعني اكثر ما يعني بيزعج بالخبرة اللي ذكرتها الأستاذة سراء قضية تبليغها بالإعاقة إعاقة ابنها، يعني نعم. إحنا دائما بنشكي أو بيشكو بعض معظم الناس إنه الأطباء بعض الأطباء للأسف لا يمتلكون مهارة إبلاغ الأهل إنه لديهم مشكلة أو إعاقة، والتبليغ عن الإعاقة ليس بالأمر السهل، يعني إحنا بنسميه الموت العاطفي بين قوسين، يعني أنت بتحكي للأم إنه والله ابنك معاق وأنت ما عرفتي ابنك صار أعمى بكل أريحية بيختصر، يعني زي كنا بقول عظم الله أجركم، يعني وحتى يمكن قد تكون أشد أنا باعتقادي. فلذلك يعني إحنا دائما نحكي إنه الأطباء الأصل إنهم يراعوا الأمور النفسية المتعلقة بالأهل، لا يجوز إبلاغ الأم أو الأب بهذه الطريقة، يعني الأصل يكون يعني في لياقة ولباقة الأصل ينبهوا إليها، خاصة الأطباء اللي بيشتغلوا في الأمور اللي الصعبة بالسرطانات وما إلى ذلك اللي بتسبب الإعاقات سواء إعاقة سمعية أو بصرية أو عقلية أو حركية، لكن للأسف هذا واقع للأسف. أهلا بك يا إسلام. السلام عليكم، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيفك؟
الله يحييك. أنا معك صائب اللالة ومعنا زملاء وزميلات من المختصين وأولياء الأمور الأشخاص ذوي الإعاقة، حابين يسلموا عليك ويعني وجهوا لك بعض الأسئلة المتعلقة يعني بمهاراتك وعملك وحياتك، فهل تسمح لنا؟ الله يحييك يا إسلام. طيب الله يحييك إسلام، كيف شعورك الآن يعني بعد هذه التجربة التي مررت بها والتي أطلعتنا على جزء كبير منها الوالدة حفظها الله؟ هل تشعر بالرضا؟ هل تشعر يعني أنه الآن استقرت أمورك؟ تكيفت مع هذا الوضع الحالي؟
طبعا أول شيء أنا طبعا فخور بوالدتي، ثانيا المفروض هو يكون أولا. هذا فضل من ربنا
ما شاء الله.
وغير هيك أنا خلاص الحمد لله ماشي حالي، يعني صرت زي أي يعني بشر مولود بيدرس عنده مواهب عنده طموحات الحمد لله
ما شاء الله. وإن شاء الله أنت الآن السنة هاي توجيهي ثانوية عامة
إن شاء الله،
كيف استعداداتك وكيف الدراسة على قدم وساق؟
قبل شو كنت تدرس؟
إن شاء الله إيش ناوي إن شاء الله على خير تدرس؟
تخصص محدد ببالي ما في، بس أنا لما بحكوها في حاطط احتمالات منها يعني أكثر إشي اللي خلينا نحكي اللي هو الإرشاد النفسي يعني الآن.
ما شاء الله ممتاز، يعني نشجعك ربنا إن شاء الله تعالى إنه يجعلك من المتفوقين
إن شاء الله.
الحقيقة الإسلام أهلا وسهلا، سواء بالشات أو بالمداخلة. إسلام، أصعب موقف مر عليك أو من المواقف الصعبة، مش أصعب موقف؟
إنك تطلع بشكل عام من المستشفى ومن العملية كأنك كبير، يعني مش شايف شيء قدامك يعني. غيرك أنا أصلا عملت هي اللي هي عملية الزايدة
قبل فقدان البصر كله، بتذكر قبل القصة كلها كان عامل عملية الزايدة،
طلعت منها عادي يعني بشوف شو اللي صار.
سبحان الله. الآن كيف يعني أصعب شيء أنك طلعت من المستشفى وفجأة أنه ما في رؤية يعني؟ نعم، إيش كان ردت فعلك؟
أو إيش انصدمت؟ غير أني كنت أقاتل مع الممرضات.
كان يصحى من العملية طوش ويصرخ يبهدل بالممرضات،
أعصب عليهم.
متضايق أنه ليش هيك؟
حكيت لنا وادو انك بتسمع للكتب، ايش يعني ايش اهتماماتك؟ ادبيه، نفسيه، روائيه؟
كل شيء، بس الروايه اكثر شيء بحبها لانها ممتعه سبحان الله، بس الاشياء المفيده مش كثير، بس انه بحاول اني اشوفها يعني.
نعم تسمع. تشعر انه الان مع التطور اللي حاصل في التكنولوجيا انه اصبحت الوصول الى المعلومه اسهل من السابق، يعني بحكم الاجهزه الحديثه؟
طبعا، وصراحة أنا بحب اللي هي الكتب الروائية اللي
بتعطيك
معلومات بقصة، نظريات برضو بقصة برواية.
الله، في سؤال من الأستاذ فدوى لك يا أستاذي، الأستاذ إسلام، كيف تجربتك في حفظ القرآن الكريم؟ كيف حفظت يعني القرآن أو أجزاء القرآن؟ كيف
هذا الحفظ بسموه الحفظ الأرشيفي، إنك تجهز تهيئ عقلك للحفظ اللي هو السردي للمرحلة الثانية. هلا أنا الحمد لله يعني أي آية بسمعها بتكون يعني مألوفة بالنسبة لي، لأني أنا حافظ بيسموه بالعقل الباطن، فهي هاي اللي بتشتغل عليها هذه الدورة اللي هي دورة العشر عقل، وبحفظها حفظا سرديا يعني يمكن أول مرتين ثلاث الآية.
بالمناسبة أنا الوالد الله يرحمه حفظ القرآن عمره 10 سنوات، هذا كان حكي 1950 54 عن طريق الشيخ الطريقة التقليدية. نعم. كان يحفظ كل يوم نص حزب ويأتي ثاني يوم يسمع ويحفظ الحزب الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، يعني حتى أتمه رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين. طيب، كيف علاقتك مع زملائك ومع أقاربك يا إسلام؟
ما سمعتش
العلاقة مع زملائك، مع الزملاء،
طبيعي. مع الأقارب؟ الحمد لله طبيعي يعني، ما في أي إشي يعني تغير، خاصة بعد فقدان البصر تغير من ناحية اللي هو الأهل والأقارب يعني، بس إنه كنت فعلا ألاحظ إنه فيش غريب بس إنه يعني هذا إشي طبيعي، وهلأ صار الموضوع طبيعي وأكثر من طبيعي.
لو مثلا أتيح لك أن تتكلم أو تنقل رسالة للمسؤولين عن التعليم الخاص يعني المعاقين بصريا، لو تيح لك أن تلتقي مع الوزير أو مع نافذ أو مع يعني مع مسؤول في الدولة، ماذا تقول له؟ لماذا يعني تطلب يعني باسمك واسم المعاقين البصرية؟
بحكي إنه التعليم لازم، ما بحكي إنه لازم يكون منهاج كامل خاص المعلومات وهيك، لكن طريقة تقديم المنهاج تكون نوعا ما غير عن الباقي. هذا
يعني ايش يستخدمون مثلا؟
اول شيء يقلل الصور،
يقلل الصور
يعني يصير في اشياء بتعتمد على الصور.
نعم،
يعني مجرد الاستاذ يجيب مجسم او يقدر يفهم هاي الحاله بتكفي، بس لو يكون في شيء موحد راح توصل الفكره لكل
يعني منهاج خاص يعني بذوي الاعاقه حسب اعاقته سمعيه بصريه
خاص، لكن
المعلومات يعني التعديل اللي حاصل غير كافي اللي بيصير اظن بيحذفوا بعض الوحدات او ما الى هذا غير كافي. لانه بيعتمد اعتمادا كليا على الصور، وهذا طبعا بسبب لكم يعني مشاكل.
غير هيك موضوع انك الطول زي ما بيحكوها نقطه بحر، هاي برضو صعب. هاي بحسه مش بس صعب
فين غير يعني كيف ايش هسلم قديش احكي
يعني الفقره بدك عشان طول منها معلومه لازم تفصفصها تفصفص عشان الطول صح.
يعني طريقه العرض خصوصا بالثانويه العامه كميه حشو المعلومات الموجوده في الفقره الواحده كتير كبيرة، فحتى إنه يقدر يبحث عن المعلومة ويقدر ينظمها بياخد منا إحنا كأهالي. يعني أنا وإسلام نمسك المادة أنا الآن أنا ويا عم نرجع نطبع بينه وبينه بجروبات بطريقة مكتوبة أو صوتية المادة كلها من أول وجديد، لكن بطريقة إحنا بنرجع بننظمها إما أسئلة وأجوبة أو نقاط بهاي الطريقة، حتى يصير عليه بكرة يراجع يقدر يراجع المادة يقدر يقرأها بشكل واضح.
طب الآن بالمناسبة المنهاج الثانوي العام هل هو مقروء مسموع، هل تم تسجيله مثلا أستاذ إسراء؟
لا بريل، مطبوع بطريقة بريل، بعطوهم كتب بريل.
طب وهل أيضا منقول بالسماع يعني ممكن مثلا إلا يعني فقط مقروء غير مسموع؟
لا بس في مهار يعني في كتير ناس بتأمن الإشي المسموع، لكن سرد الكتاب مسموع بشكل كامل زخم معلومات كتير كبير وغير منظم، بضيع الناس.
أستاذ إسراء الآن فيك يعني الآن مقدمة ابن خلدون يعني مسموعة وكتب أكبر من ابن خلدون مسموعة، ما فكرت في الجمعية إنه مثلاً على الأقل التوجيه إنه متخلوا تحول الكتب لمسموعة؟
موجود، بقول لك بحكي لك في المجلس الأعلى، فيه بالوزارة، فيه مشروع مطر، فيه مشروع بصيرة، كله عم بيقدم. لكن هل هو عند الواقع الآن يمسكه كفيف ويقعد يسمع كتاب كامل اسرد وسرد قدامه كمية معلومات قديش رح تغيب عنه لأنها مش منظمة؟ احنا بهمنا كيف فكرة التلخيص، كيف فكرة الدوسيات بحول كل شيء سؤال وجواب، هذا اللي بهمنا حتى انه ينظم. لو هو سامع المعلومة تفوت المعلومة بشكل منظم وتطلع بشكل منظم، لكن حشو معلومات سرد 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 بضيع كل المكفوفين بيقدروا انه
يعني ابسط يعني الطرق. انا شفت صراحة شخص بالبطاقات قسم التاريخ بالدرس الواحد زي محطات، محطة 1900 وكذا، حطت 2000 وكذا وهيك. هاي يعني هاي صراحة من الأفكار اللي عجبتني الصراحة بتنظيم
التاريخ
وتحت كل
أنا أشكل عناوين ونقاط محددة حتى يسهل
عليك. 100%
في أيضا سؤال من أستاذ فدوى، يعني هل يعني لديك اقتراحات أو أمور تود تغييرها في المجتمع ككل لتحسين جودة حياة المكفوفين؟
لمين بالضبط؟
يعني هب أنك أصبحت مسؤولاً، هل نعم. ستقوم بأشياء بتسهل أو بتحسن جودة حياة المكفوفين؟
المكفوفين بالضبط، المكفوفين أنا بحس يعني أكثر إشي هم اللي بعصروا على حالهم أكثر من إنه الدنيا عاقيتهم يعني
في الحكي. كيف؟
يعني مثلا المواصلات مؤمنة، يعني حياتهم لو بده مثلا يمارس حياته كإنسان طبيعي هل يستطيع في الأردن؟
بالأردن صعب عشان التنقل
وصعب على الجميع يعني
الرصيف طالع
مثلا الإشارات الباص السريع. أنت أسألك الباص السريع هل هو مهيئ يا إسلام؟
أنا ما جربت بصراحة، أنا شخصياً ما جربت
السريع اللي أنتش قبل سنة سفرية. جربت تصعد فيه الباص السريع؟
لا ولا مرة.
للأسف البيئة الأردنية غير ملائمة لاستقلالية الشخص الكفيف. هل للأسف يجوا يعملوا أي إشي بخص ذوي الإعاقة إن كان تهيئة بيئية كلها مقطوعة، تهيئات مقطوعة بنسميها، ليش؟ بتكون إما مخصصة للإعاقة الحركية، ولو في إشي للمكفوفين بيكون مجرد صورة. يعني لما تشوف أنت الممر اللي بيمشي عليه الكفيف الخاص فيه خاص إله، تمام؟ بتلاقي في نص الممر هذا اللي هو الأصفر المسار الأصفر بتلاقي عمود. طب ما أنت ككفيف لما تيجي تكون ماشي مأمن إنه عندك هذا المسار الخاص فيك وتمشي فيه وتلاقي بوجهك عمود، وين التهيئة؟
زميلي بتحكي إنه أنا تتبعت هذا وأصلا بسموه الوصول الشامل، تتبعت نعم. هذا الخط فضربت في الحيط ينتهي إلى حائط.
حائط، تخيل.
تخيل. فإحنا للأسف حتى نعم. الأرصفة كلها إما شجر إما حفر إما كذا، فإنه يستقل بذاته التهيئة ما بتساعد أبدا. لازم يكون في عنا مرشد مبصر لكفيف حدا إنه يقدر يتحرك بأريحية، لكن يعتمد على العصا يعني هو بأماكن محدودة. مثلا عندي في البيت إسلام ما بيحتاج، ما شاء الله بيروح وبيجي وبركض، يعني أوقات بلاقي راكض بالبيت وبيقوم بكل إشي بكل المهام لحاله، لكن ببيئة واسعة بيئة كذا لا ما بيكون. للأسف للآن التهيئة عنا كلها مقطوعة مش واضحة، مش بس مجرد شكل يعني للتصوير وللشو للأسف.
طيب إسلام
لأنها مش يعني أولوية والله
يا أخي. الله المستعان، مع أنه يعني الأصل أنه لكن على كل إسلام الأسئلة المحرجة، هل يعني توجه لك أسئلة محرجة من الآخرين وكيف تتعامل معها؟
يعني ما بدي أحكي أنه باستهزاء، لكن خليني أعطيك مثال. مرة شخص سألني أنه كيف أنت بتأكل؟ قلت له زي ما أنت بتأكل. شو دحكي له
يعني؟ يعني بترد علي يعني بنفس
طريقة الموضوع بسيط أنه عادي يعني.
طيب غير الأكل إيش بيسألوك مثلا؟
مزح. هو صراحة هذا السؤال أكثر إشي بتذكره، لكن بشكل عام الأسئلة البسيطة وصراحة أغلبها يعني بتكون متعلقة بالحياة يعني هيك والدراسة يعني هاي الأشياء.
وتجاوبهم بكل روح أريحية، بكل روح يعني رياضية وبكل تقبل يعني.
عادي.
في أسئلة مثلا أنت ما بتحبنا يعني يتم توجيهها إليك من قبل الآخرين؟
لا صراحة يعني ما عندي يعني إشي معين، يعني عادي يعني اسأل اللي بدك إياه.
وبتشعر إسلامي حواليك؟
نعم، كان أنا بقدر إنه يمكن هو يكون مستغرب وإنه مش مجرد إنه يتعامل مع كفيفة حط حاله مكان.
بالفعل هو بعض الأسئلة الناس يعني يمكن يسألوا عن يعني بدنا شك عن سوء نية، لكن إنه بيعتبر إنه يعني إنه تأكلوا زينا كيف تأكلوا الساخن الكذا. إسلام أنت لما تطبخ مثلاً عفوا أو مثلاً يكون معزوم إسلام على عند خاله وعمه والسفرة أمامه، كيف مثلاً بتعرفيه على المأكولات؟
هلا بكل بساطة هلا هذا الإشي يعني أنا استفدت منه من أخصائية اسمها آيسل الله يذكرها بالخير، هي علمتنا فنون الإتيكيت الطعام والشراب. هلا
اسمها أستاذة آيسل؟
آيسل أدهم.
آيسل أدهم.
أشبككم فيها لأنه خبرتها مع المكفوفين بالتدخل المبكر الخاص بالمكفوفين 35 سنة. يعني هي الهيد ماستر، أنا بالنسبة لي كل إشي برجع لها هي بتعطيني ما شاء الله تبارك الله رهيبة. الفكرة شو؟ بكل بساطة هو بيحتاج إنه حدا يشرح له إيش في على الطاولة، قدام في كذا، على اليمين في كذا. ممكن بكل بساطة بمسك إيده بقول له هون في إشي هون في إشي هون في إشي، بشرح له كل إشي.
تمام؟ أفضل يكون نفس الصحن.
وإذا كان بنفس الصحن، هلا في البداية إسلام كنت طعمي كنت أحط الأكل بإيش إسلام؟
بصحن السجون.
صحن البسجين كان نسميه، الصحن الحديد اللي بيجي فيه أكثر من.
مقطع.
أيوة اللي بيجي مقسم، هذا كان كتير يساعد خصوصا في البدايات لأنه كل إشي محدود وبيقدر إنه يتعرف على كل إشي موجود قدامه. لكن هلا لا، بأي إشي قدامه من خلال حركة بنسميها الحركة العنكبوتية بيقدر بكل بساطة بهدوء إنه يقدر يحس أي إشي موجود على الطاولة ويميز. بس بهمه إنه لازم أهم نقطة حدا يشرح له إنه إيش في عندي على الطاولة.
يعني أفهم من كلامك إنه بتعامل مع المنسف بالطريقة التقليدية خالص يعني.
كلنا بناكلش بالايد، بناكل بالمعلقه.
هو بس بفطور ممكن يعني بالاشياء الفطور بسموها الحواضر ممكن، لكن حتى بالمعلقه والشوكه برضه له اتيكيت خاص
للمكفين، كيف يمسك المعلقه كيف يمسك الشوكه، هذا كله تعلمناه مع بعض. بالنسبة للأسئلة بس ملاحظة، بالنسبة للأسئلة هذا كله مش والله مدحا بذاتي، بس انه طريقة الأم بتعاملها مع اي سؤال تتعرض إله بنعكس على طفلها. يعني إذا إن أنا أي سؤال بنسأله بجاوب بكل برد أعصاب، ممكن أوصل من خلاله رسالة. هذا الحكي بيتعلمه ابني بطريقة التعامل مع الناس. إذا كنت أنا كثير محرجة من هذا الكلام ومتضايق أو تنرفزت وعصبت رح ينعكس عليه. هذا اللي أنا
علمت. الثقة بالنفس تعكس إنه اللسان الواثق بنفسه مهما سؤال لا يشكل له إحراجا لأنه واثق بنفسه، وبالتالي عادي سؤال يعني بلا أن نفترض سوء النية في الطرف الآخر، لكن قد يكون جهل أو حب استطلاع أو فضول حبيت يعني. أستاذ إسلام في سؤال رسالة أو سؤال من ليبيا أنه بدنا صفحتك على الفيسبوك. تمام. ممكن تزودين إياها الآن على الواس حتى نرسلها على الشاشة لو سمحت.
تمام.
شو آخر محاولاتك الشعرية يا إسلام؟ سمعنا بتكتب شو اسمه بوب وشو بسموه هذا؟
هايكو الهايكو.
نعم
هايكو. إيش الهايكو؟ الهايكو طريقة وهو شعر يعني ياباني ظهر تقريبا قبل قرن، هو يعني بيعتمد على الوصف، ولازم يكون هذا وصف مشهد، لازم يكون له مغزى أو مشهد خلفي بيسموه.
أعطينا مثال يا إسلام.
نعم راح أعطيكم النص اللي أخذت عليه يعني
جائزة،
شعار اللي هو المسابقة، مسابقة الهايكو العالمية العربية
عالمية الشرق
الأوسط. العالمية. بثلاث سنوات
تم أخذوا هذا النص وأخذوه كشعار للمسابقة العالمية
2019-2020-2021
ترجموه لكل لغات العالم حتى أن يكون شعار لهذه المسابقة، ومسابقة عالمية لكل شعراء الهايكو على مستوى العالم. هلا بدي أجيب الشهادة.
وطبعا دخلت بالمسابقة بنفس النص وجبت اللي هو منصب، أو خلينا نحكي
مركز
18 من 200 وشوي، والله الناس. النص بيحكي: بعشرة أعين يكتشف العالم لمسة كفيف. هلأ المقصود هون العشرة أعين اللي هم أصابع اليد، هذا المشهد.
بعشرة أعين يلتمس العالم،
يكتشف العالم لمسة كفيف.
لمسة كفيف.
مشهد بسيط وضح شو المقصود بهذا المعنى.
يعني هذا الشعار اعتبروه هو يعني كرؤية أو كشعار يعبر عن هذا الفن.
نعم. برضو من النصوص اللي كتبتها: ورقة اللوتس تطفو برقة بالعمق حجارة. هون وصفت في يعني فيها القلوب، إنه كيف من القلوب بتكون قاسية بتهبط بالقاع، لكن القلوب الصافية بتكون أعلى بالسطح الماء أو بأعلى درجة.
معلش تعيدها. ورقة اللوتس
تطفو برقة بالعمق حجارة،
تطفو برقة بينما الحجارة اللي هي أثقل بالعمق.
نعم
لكن هي رقيقة. طب هاي الصورة كيف يعني أنت كيف تخيلتها إسلام، إنه اللوتس يطفو على وجه الماء؟
من الأفلام الكرتون يعني فعلا اللي هو الورقة اللي ممكن بيجلس عليها الضفدع اللي بشوفه بفيلم.
أنا هاي قصدي، يعني أنت شفت اللي يعني أنت تخيلتها ولا شفتها قبل ما تخيلت تخيل؟ يعني
من زمان بعرفها، ومن الخيال برضو خطرت عبالي إنه كيف إني أربطها، غير إنه أصلا بالقرآن كمان ذكر إنه ربنا شبه القلوب المؤمنين والكفار بالصخور.
بل هي الحجارة بل أشد قسوة.
نعم.
من الحجارة لما يتفجر منه الماء. هي عشان فعلا الصور اللي تفضلت فيها اللوتس هاي بتكون الضفدع فوق بيكون لون أخضر. ما شاء الله. يعني ما شاء الله أنت يعني إسلام وإم إسلام ما شاء الله يعني قصة نجاح لا شك، يعني حتى بالعكس يعني البعض هون بيحكي إنه أصل تحول هاي إلى 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 قصة أو إلى فيلم. وهذا ليس مبالغا فيه يا إسلام صدقا، وليس مبالغا فيه يا إسلام، لأنه بالفعل لو يعني ربنا أو لو كل إنسان يعني تعامل مع هذا بين قوسين القدر أو الابتلاء إن حبيتي، بالفعل إنه بتسهل عليه الحياة، وأيضا بيستطيع إنه يتعامل مع هاي الحياة بكل أريحية، إنه في الأخير هذا قدر الله، ولا يؤمن الإنسان حتى يؤمن أنه يعني يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني هذا ما فيها مخرج، أليس كذلك؟ يعني بالتالي هاي يعني بالفعل إنه يعني إم إسلام فكر جدا. إحنا والله إحنا بصراحة إحنا توقعنا إنه يكون لقاء مميز، لكن ليس بهذه الصورة. هذا إحنا كان هذا اللقاء والخبرة اللي مريتوا فيها الأستاذة إسراء والأخ الفاضل إسلام كثير يعني بصراحة أفادتنا وأعطت للناس قيمة إيجابية وروح يعني معنوية عالية. فالله يزيكم الخير.
الله يكرمك يا رضا، يجزيك
الخير. إحنا والله يعني
بعد إذنك دكتور صائب. إذا كان لازم تكتب القصة فخلي إسلام يكتبها، لأنه الوصف اللي حكاه فيه من الإبداع. يعني أنا يعني في شوي من الأدب عندي، يعني دارسة صحافي وإعلام، فطريقة الوصف، طريقة الكتابة، إذا إسلام عنده استعداد لقدام هو الأقدر على أنه يكتب القصة بتفاصيلها
وهو الأولى. صحيح.
وممكن كمان تشوفي اللي هو فن الهايكو في جروبات على الفيسبوك مثل نادي الهايكو الأردن ونادي الهايكو العربي برضو، في أكثر من جروب ممكن منه تتعلمي موضوع الهايكو. لكن هو يعني كفن هو بسيط جدا، يعني أي أحد ممكن إنه يكتب نص.
هلا الحلو في الموضوع
هي إنه كتابة النص قد يكون أي إنسان قادر، لكن العمق في الكتابة ودقة الوصف وصول الفكرة للمستقبل بالطريقة اللي لما أنت بتقرأها أو بتكتبها تكون أنت الأصدق فيها، لأنه اللي بيكتب الشيء هو الأقدر على أنه يعبر عنه بطريقة صادقة أكثر.
هي كانت أصلاً لما كان يشارك إسلام وكثير من يعني ما شاء الله عنهم شعراء كبار بالعمر وكانت تنافس معهم بالمسابقات وكطفل، يعني كانوا يستغربوا ويقولوا أنه الفلسفة الموجودة بالمشاهد، يعني في فلسفية بالموضوع وعمق غريب ما كانش يفكروا أنه ممكن طفل، خاصة أنه له كم سنة، كم سنة من 2018 عم تكتب، يعني كان لسه أصغر، فكانوا يعني يتفاجئوا. وكمية نصوص كبيرة، كم نص هلأ؟
تقريباً فوق 50.
كثير في نصوص، وعلى صفحته على صفحة الفيسبوك تبعت إسلام برضه عم بنشر أول بأول. في كتبت نص قبل أسبوع،
كتبت النص الأخير تقريبا قبل يومين ثلاثة. اللي هو لا إله إلا الله. أنا في النص كنت بدي أحكي لكم إياه، هذا كان ببالي
أحكي.
هذا أخذت عليه بسموه
وسام الذهبي.
وسام الذهبي اللي هو خطوط متشابهة من النمر تهرب الحمر الوحشية.
خطوط متشابهة من النمر تهرب
الحمر
الوحشية،
مع انه التنين مخططين لكن في خير وفي شر.
صحيح. بعدين صحيح ولا صدق. اي والله يعني تشبيهات لطيفة صراحة، لطيفة يعني.
النص اللي كتبته قبل يومين اللي هو يد عائمة عبثا تتمسك بالتاج الذهبي.
يد عائمة عبثا تتمسك بالتاج الذهبي، ماذا تقصد بها؟
ممكن لو تفكروا شوي.
قصة معروفة.
قصة معروفة يعني. أنا بدي أترك التفكير لكم.
بلاش تورطنا بعدين يا إسلام. طيب إسلام، مين قدوتك في يعني أو بتحب تسمع له أو تقرأ له أو يعني ترجو أن تكون مثله يعني؟
طبعا قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنا بالنسبة لي أنا بسعى أني أكون قدوة للناس، ما بحب أني أكون قدوة لأحد معين، بحب أسمع يعني، بحب يعني أقتدي بالناس بالأفعال اللي بيفعلوها يعني. نعم.
حكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. صدقت. إحنا الآن بدنا نشوف أستاذ ديالة، بعدين نسمع منك توجيه أخير أستاذ إسراء، ومن ثم أيضا توجيه أخير من أخينا إسلام. أستاذ ديالة تفضلي.
يعطيكم العافية. يعطيك العافية أخي إسلام.
الله يعافيك.
هلأ بدي نصيحة منك لطفل عمره 12 سنة، كفيف برضه بس مش متقبل وعنيد كتير، فإيش بتنصحني حتى أحكي له؟
نصيحة إنه يعني ربنا راح يميزك، هذا الإشي اللي صار لك مش نقص، بالعكس هذا خلينا نعتبره يعني علم ربنا أعطاك إياه، بحيث إنك كل الناس تشوفك يعني، هذا الإشي مش يعني عار أو مش يعني إشي بتقدر يعني لازم تستحي منه، بالعكس هذا الإشي بيرفعك بزيادة.
الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب.
لكن
عملية بنعيش عملية.
لكن من ناحية عملية نصيحة يعني يكون أمله بالله، وغير هيك إنه يتعايش، لازم الواحد إنه خلاص ما يوقف يعني يضل قاعد، ما يعني لازم الإنسان يستمر، يعني مش نهاية الدنيا فقدان بصر أو سمع أو أي حاسة. المهم احنا حاسه الايمان بالله تكون في القلب.
احنا عندنا فلسفتنا بال يعني الله يعطيك العافيه صديقي، يعني احنا فلسفتنا بالاسلام انه المؤمنون يعني اشد ابتلاء، او انه يعني الاشد ابتلاء احب الى الله، الانبياء واشد ابتلاء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبالتالي الابتلاء هذا يعني رفع الدرجه عند الله ان شاء الله تعالى.
نعم.
لا شك لا شك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. أستاذ إسلام، ماذا تقولين في نهاية هذا اللقاء الشيق والبصراحة والإيجابي؟ ماذا يعني تقولين كرما؟ توجهين رسالة نصيحة؟ تفضلي.
نصيحتي لكل شخص يعني مهما كان أخصائي أهل، اقرأ، اتوعى، اعرف أكثر، أي تساؤل في بالك بخصوص ذوي الإعاقة، بخصوص المكفوفين، حاول تبحث عن الإجابة. ما تكون توصل لمرحلة تحس حالك أنك أنت عم تتعامل مع شخص من كوكب آخر، معناته خلل فيك أنت اللي مش عم تفهم هاي الفئة، مش عم تعرف تتعامل معها. الوعي أكثر، نحاول نفوت هذا العالم بأي شكل من الأشكال. هو مش عالم صعب، هو مش شريحة كبيرة بالمجتمع، يعني بمنظمة الصحة العالمية بآخر إحصائية إلها قالت أنه 18% من أي دولة هم من الأشخاص ذوي الإعاقة. تخيل 18%.
هاي متى الإحصائية أستاذة؟
2022.
يعني ضعف البصر والإعاقة البصرية،
كل الإعاقات، كل الإعاقة.
أوكي 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 أوكي.
نسبة ذوي الإعاقة بشكل عام، ما راح أحكي عن
في دفعة من 10% إلى 18%. أوكي
18%، فهم إحنا نسبة وهي شريحة بالمجتمع كبيرة. نعم. وإلهم حق علينا. فإذا أنت حاسس بيوم
من الأيام، نتكلم مثلا الأردن، عفوا إحنا 10 مليون أردن
ومقيم،
1,800,000 إنسان بحاجة لخدمات خاصة.
هو شخص. نعم. تخيل العائلة المرتبطة معها، تقيس العائلة المرتبطة بهذا الشخص، فإحنا بنحكي عن ثلث الشعب الأردني تقريبا. نعم. هو مرتبط بقضية أشخاص ذوي الإعاقة. طب وين يعني وين المطالبات؟ وين التحرك بهذا المجال؟ ليش للآن لسه عم نطالب بألف باء؟ يعني الأساسيات البسيطة اللي عم نطالب فيها لسه مش عم ناخذ حقوقنا. اللي بحكي دائما، إذا أنت شعرت بيوم من الأيام إنه الشخص ذوي الإعاقة هو من كوكب آخر، فهي مشكلة فيك أنت لازم تتوعى، أنت اللي لازم تبحث أكثر عن المعلومة، تحاول تفوت هذا المجتمع، لأنه مجتمع عادي جدا، هم منا وفينا، وما فيش فيهم، ما فيش هالخلل الكبير، هي مجرد انك انت بس تتفتح هون، يصير في عنا شويه قبول، الامور كلها بتصير بسيطه. هاي هي رسالتي اللي بحب اوصلها دائما.
ولعله يعني في ملاحظه استاذ يعني اسلام، انه لعله الاكثر يعني حظا من ذوي الاعاقه هم المعاقين البصريين، منهم. صحيح. العلماء ومنهم القراء ومنهم يعني. نعم. معظم يعني على مستوى الأردن ومستوى. نعم. كل الوطن العربي، أن هم الأبرز من ذوي الإعاقة اللي حبينا يعني نتكلم.
صحيح.
هم من ذوي الإعاقة، يعني إحنا عندنا أسماء يعني لامعة في التاريخ الإسلامي وحاليا، وإن شاء الله تعالى أن يكون إسلام واحدا منهم بإذن الله.
نعم.
تعالى
يا رب. أنا هذا اللي زرعته بابني، دائما كنت أحكيها بالنسبة إلي الكفيف، وخصوصا بالزمن الذهبي اللي إحنا فيه، عندهم عم بيستعملوا مواقع التواصل، عم بيستعملوا الموبايل إسلام. نعم. الموبايل بإيد إسلام. كانوا زمان إيش كل مكفوفين إنه بنضحك عليهم إذا طلع التاكسي بالمواضيع المالية.
عملي.
الآن. نعم. بس بجهز، بس بمسك موبايله بحطه على الدينار، بقول له دينار، بقول له خمسة، بده يلبس، بده ينقي أوعي، بس بالكاميرا عن طريق تطبيق، يحط على اللبس، بيقول له هذا أبيض هذا أحمر، بلبق له. فصار
تسهيلات،
في تسهيلات كتير كبيرة، ألعاب، إذا في ألعاب خاصة للمكفوفين على اللابتوب وعلى الموبايل، بس للمكفوفين، كلها ألعاب سمعية، كل إشي متاح للمكفوف. بالنسبة لي أنا هذا اللي بحكيه دائما، الكفيف مقارنة بباقي الإعاقات أنا ما بعتبره ذوي إعاقة، إذا انشغل عليه، هو قادر على طلب المساعدة،
ساعدة
مع الآخرين، قادر على الاستقلالية بذاته، فهو مش بحتاج لحد يقومه ولا يوديه ولا يجيبه. الحمد لله الله ميزهم غالبيتهم بذكاء، وإذا اشتغلت عليه يعني عنا هنا مخ بخوف. فلله الحمد. انت فوين مشكلتك؟ يعني مجرد هاي البدائل مدامها موجوده خلاص الحياه بتمشي، ما في عندنا اي خلل.
الحمد لله. اسلام، كلمه يعني توجهها لزملائك، للمختصين، اللي عندهم اي اعاقه، ماذا تقول لهم؟
بس قبل حبيت انوه على موضوع الهايكو. الهايكو لما احكي النص مش ضروري انك انت تشوف بنفس وجهه نظر.
نعم.
الكاتب
طائل.
النص اللي أنا كتبت اللي حكيت قبل شوي عنه أشرت فيه لقصة فرعون، واللي هو يد عائمة عبثا تتمسك بالتاج الذهبي. لكن
لما منيح اللي وضحت يا منيح اللي وضحت يا اسلام.
نعم
تفضل. نعم
المقصود هو الناس اللي بتتمسك بالمال وبتنسى حالها.
نعم
لكن انا شفت اكثر من يعني شخص شافها من ناحيه ايجابيه. انه الصبر. انه مع انه يعني بدها تغرق لكن
متمسك.
متمسك
ما زال يعني متمسك
لكن
طب ايش الرساله
عندنا؟ اما
رساله اسلام يعني اذا بتحب توجه رساله لزملائك من ذوي الاعاقه بغض النظر ايش نوعها، للاسر اللي عندها ابناء يعني ربنا امتحنهم بها او اكرمهم ان حبيته، يعني للمختصين ماذا تقول لهم؟ يعني
اول شيء بالنسبه للاعاقه، الاعاقه يعني ما بدنا نحكي انه هي حائط بس، لكن هي عتبه حتى لو انها موجوده لازم نطلع فوقها ونكمل. العائق ما بيكون لمجرد الاعاقه مثلا نفسها انه انت كفيف او شيء، لا بالعكس، اللي هم اللي حواليك هم الحق عليهم انه هم لازم يمدوا لك زي ما بيحكوها البساط الاحمر، لكن الحق مش
وهذا واجب مش وهذا واجب عليهم.
نعم عليهم، مش انه سبب انت، انت مش السبب، هذا كله من يعني ربنا اختبار لك، لكن انت لازم تكون شاطر وتعرف كيف تقفز من الحواجز،
تحول المنحه الى محنه، المحنه الى منحه.
منحه بالضبط. دائما بنحكي هو المجتمع هو المعيق، المشكله مش في الاعاقه، المجتمع هو المعيق.
نعم هاي كلمه معروف انه المجتمع هو المعاق وليس الشخص.
نعم.
انه الاصل انه المجتمع من هذا من ابسط حقوقهم ان توفر لهم يعني حياه كريمه مثلهم مثل غيرهم. هو بالاخير طفل قبل ان يكون معاقا، هو مواطن قبل ان يكون معاقا، هو له الحق كاملا ان يعيش حياه طبيعيه على اقصى قدر ممكن بما تتيح له اعاقته.
100%
وان شاء الله نوصل لهذا الحل. لكن على كل حال احنا مهما كان في يعني مثالب او نقص، لكن بالمطالبه والمطالبه المستمره تتحسن باذن الله تعالى الامور. وبصراحه يعني احنا حرصنا في تاهيل ويب انه ننشر من خلال مبادره وعي هاي النماذج المضيئه حتى نحكي يعني نقول للمعاقين واسرهم المختصين انه الاعاقه ليست نهايه العالم. الاعاقه قدر الله عز وجل، لكن ايضا من قدر الله ان ينجح الانسان، من قدر الله ان يكون يعني تجربه ناجحه وقدوه للاخرين. وهي يعني في الاخير احنا ما بنتكلم عن خيال، هاي نماذج عمليه تعيش بيننا وبين ظهرانينا وهذا انجازها، فبالتالي هذا ليس مستحيلا.
صحيح.
بصراحه استاذه اسراء يعني الله يجزيك الخير ويكتب اجرك ويقر اعينك بابنائك جميعا وخاصه اسلام
يا
على هذه الروح المعنويه والروح الايجابيه التي يعني افضتي بها علينا وعلى الحضور. ونشكر ايضا اخينا اسلام، ان شاء الله تعالى نحفظ اسمك جيدا حتى نراك يعني من المتميزين في عده مجالات في قادم الايام باذن الله تعالى. انا بصراحه مش حابب انه اللقاء ينتهي، لكن لازم ننهي اللقاء، وان شاء الله تعالى يكون في بيننا ايضا لاحقا تعاون في نشر هذه الروح الايجابيه وهذا يعني التجارب والنماذج المضيئه بما تعنيه الكلمه.
الله يكرمك، كل الشكر، يعطيكم
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير،
مبارك ان شاء الله.
من خلالكم نعم اشكر ايضا الحضور اللي حضروا معنا زملاء والزميلات والاسر والاهل جميعا، بارك الله فيكم،
الله يكرمك،
جزاكم الله خيرا. نستودعكم الله في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.